هذا مجلسنا الحادي عشر من مجالس هذا الكتاب، وهو تلخيص أحكام الجنائز العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ما ينتفع به الميت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ما ينتفع به الميت. وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
فالشاهد فيه وصول الدعاء، قال الله سبحانه وتعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. الذين سبقونا يعني ماتوا، ففيه أنهم ينتفعون بذلك. وقال العلامة الألباني: إذا توفرت فيه شروط القبول، أي في الداعي، فإذا كان الداعي ليس عنده مانع من مانع القبول، فإن دعاءه يستجاب إن شاء الله تعالى. والدعاء ووصوله إلى الميت مما لا أعلم فيه نزاعا. الدعاء ووصوله إلى الميت مما لا أعلم فيه نزاعا، لأن القرآن قد دل عليه، ولأن السنة قد دلت عليه، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بلا شيء إلا شفعهم الله عز وجل فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على انتفاعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فدل هذا على أن الدعاء يصل، وهذا مما لا أعلم فيه نزاع. نعم.
وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وقد سبق بعضها، ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه. ثانيا، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيه أحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هو محمول على صيام النذر دون صيام رمضان، وبيانه في الأصل.
نعم، هذا مما أيضا وقع نزاع فيه، هل يقضى عنه مطلق الصيام أو يقضى عنه صيام النذر فقط. فقد جاءت الروايات مطلقة وجاءت مقيدة بالنذر، فمنهم من حملها على النذر ومنهم من أطلقها. نعم.
الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت.
الأقوال في وصول الصوم غير النذر أو قضاؤه، لأن النذر من جملة الديون، ومن مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، أما من مات عليه صوم فقد تنازعوا فيه، فمن أهل العلم من قال يطعم عنه ولا يصام، ومنهم من قال يصام عنه لورود هذه الأحاديث لورود الأحاديث المطلقة في ذلك. نعم. والشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر من نحو الدعاء والصيام عنه وكذا، وذكر الصيام. نعم. نعم، هات ابن باز. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ضمن فتوى له: قد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيتم لو كان على فلان دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فشبهه بالدين، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا كله يصام عنه على الصحيح، ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم الكفارة. وقال بعض أهل العلم: إنما يصام عنه النذر خاصة، ولكن هذا قول ضعيف، والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه. الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، أخرجه الشيخان في الصحيحين. وفي الصحيح عن عدة من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم شهر، بعضهم قال صوم شهرين أنا صوم عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عنه، وشبهه بالدين، ولم يستفصل هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر، فدل ذلك على أن الأمر عام يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء.
نعم هذا حديث قال رواه عند
هو في مسند أحمد بإسناد جيد.
نعم
وهذا صريح في رمضان وإسناده قوي جيد. أما إذا كان الميت ما فرط بأن مات في مرضه فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم. عند جمهور أهل العلم لا يقضى عن صوم ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور، لأن الله قال ومن كان مريضا
يعني لو أنه كان مريضا ثم إنه لم يشفى من هذا المرض كان يرجى برؤه ولكنه لم يشفى منه حتى مات فإنه لا يصام عنه لأنه لم يقع عنه مطالبة به. نعم
قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي توفي في مرضه ما أدرك أياما أخر معذور، ليس عليه صيام وليس عليه إطعام، يعني ليس على ورثته إطعام ولا صيام. نعم
نعم كلام الفقهاء المتقدمين. نعم نعم نعم
قال من مات وعليه صيام من رمضان لم يخلو واحد من حالين، أحدهما أن يموت قبل إمكان القضاء لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم.
نعم أكمل ولا بس
هو بواسطة
نعم قال يطعم عنه وهذا قول أكثر أهل العلم. عاصي
قال في وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي.
هذا تتمة كلام القدامى.
نعم
قال
روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علي وابو عبيد في الصحيح عنه وابن علي وابو عبيد في الصحيح عنهم. وقال ابو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وروي عن ابن عباس نحوه. ولنا ما روى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر قال يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه. رواه الأثرم في السنن. ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة، فأما حديثهم فهو في النذر لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه. كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وقالت عائشة وابن عباس فقولنا، وهما راويا حديثهم فدل على ما ذكرناه.
نعم الذي يظهر أنه ثبت الحديث أيضا في مطلق الصيام، فيكون من شاء صام ومن شاء أطعم إلا النذر فإنه يصام عنه النذر، فهذا حاصل المختار. فيكون من مات عليه صوم إن كان صوم نذر صام عنه صوم نذر، وإن لم يكن صوم نذر وكان صوم رمضان لزمه فإن أولياءه من شاء صام عنه ومن شاء أطعم عنه، وكل ذلك جائز. نعم.
قال
نعم الذي أي نعم هذا من أهل العلم من قال لا يصام عنه لأنه لا ينوب أحد عن أحد، ومنهم من قال يصام عنه. نعم.
قال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن
الله. مسألة من ترك الصوم عمدا عمدا هل يصام عنه أم لا؟ نعم نعم.
قال النووي رحمه الله في المجموع: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان، أحدهما أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت، كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت، لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام، وهذا لا خلاف فيه عندنا، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج. الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فإنه بعذر أو بغيره ولا يقضي حتى يموت، ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور، وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه عنه. قال القاضي أبو الطيب في المجرد: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة، والثاني وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته، ودليلهما في الكتاب.
نعم. لا، من لم يصم رمضان أصلا، من لم يصم رمضان وفرط في رمضانات، هل يدخل في هذه المسألة أو هذا الذي عليه القضاء ثم فرط في قضائه؟ نعم.
قال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: رأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. ثالثا: قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره كما تقدم.
نعم. وبالتالي يصوم عنه وليه أو غيره أجزأه، ولا يلزم أن يكون الولي هو الذي يصوم. نعم.
رابعا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن الوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهذه بعضها. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم. فتصدق عنها. الثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العاص بن
فدل هذا على ثواب وصول ثواب الصدق، إذا تصدق الإنسان عن أبيه عن أمه ووهب ذلك له فإنه يصح لهذا الحديث. نعم.
الثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العاص بن وائل السهمي أن السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك.
نعم. فدل هذا الحديث على أن المسلم لو أعتق عنه أو تصدق عنه أو حج عنه فإنه ينتفع بذلك، فإنه ينتفع بذلك، فإذا حج عنه أو صدق عنه أو أعتق عنه فإنه ينتفع بذلك. وهذا فيه إشارة إلى سائر أعمال القرب، ولهذا صح القولين أنه لا فرق بين قربة وقربة، والقول الثاني أنه لا يصل إلا القرب المنصوص عليها فقط، هذا الذي يصل إليه. ولكن من الأدلة وقد حصل دلت الأدلة على أصل وصول القرب، فلا فرق بين قربة وقربة، ولا يلزم التنصيص على جميع القرب، لا يلزم التنصيص على هذا، بل يكفي ما ورد من الأدلة. لكن قد نقول المشروع هو أن نقتصر على ما ورد، وهذا يجوز، فسائر القرب نقول يجوز أن يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل ويهب ثوابها إلى الميت، ولكن مشروع ما ورد به الدليل. نعم.
خامس.
لا. من حديث أي حديث؟ لا، يصوم عنه، يصوم عنه، مش أنها بابتداء يعني، لكن يصوم عنه، يعني مات عليه صوم فيصوم عنه ولي، لكن اختلفوا هل هذا خاص بالنذر ولا مطلق. نعم. ما احنا بنقول الآن ان هو اختلفوا هل القرب التي يهب الإنسان ثوابها للميت هل هي مطلق القرب كل القرب ولا القرب التي ورد بها النص، فمن قائل القرب الذي ورد بها النص لأن العبادات توقفية ولا يقاس عليه، ومن قائل كل القرب لأن العبادات توقفية وقد ورد جنس القرب، كل يقول توقفية، لكن منزع التوقفية عند من حصرها قال التوقفية تكون في أعيان ما ورد، ومنزع التوقفية عند من عمم أنه وردت عبادات وقد دل النص مثل هذا النص الذي معنا أعتقتم أو تصدقتم أو حججتم أو كذا، فلا فرق بين هذا وذاك، ليس باللازم أن يأتي الدليل بكل قربة، المهم أن يأتي بأصل القرب، طالما أن ثواب القرب يصل لا فرق بين قربة وقرب، وهذا الأقرب. لكن نقول الأولى أن نقتصر على الوارد خروجا من لأننا يعني نأتي العبادة التي ورد بها النص، هذا أولى، والباقي أدعو تصدق حج اعتمر ما وردت به الأدلة، وعدا ذلك هذا جائز، ومن فرق فعليه الدليل، كون يقول لم يرد بذلك الدليل، النبي ما طلب أصلا وحث إلا في بعض أعمال، وإلا فكثيرا ما كان يسأل النبي مثل هذا، إن أمي ماتت وافتلتت يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم. يبقى هذا في معرض السؤال، في معرض السؤال. وهنا أيضا عمرو بن العاص يستفتي في هذا، في أنه يعتق عن العاص، عمرو بن العاص يعتق عن أبيه العاص بن وائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المانع أنه كان مشركا، وإلا لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه يعني أو ما شبه ذلك، بلغه ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموت من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم، وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موت المسلمين.
وهذا قول أبي حنيفة وقول أحمد وقول جماعات من المالكية والشافعية أنه يصل ذلك، وهذا هو الأقرب للدليل. نعم.
كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.
نعم.
فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عدد السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم.
ولهذا نقول هذا مشروع، مشروع ما ورد به الأدلة، هذا نقول مشروع. مشروع يعني ماذا؟ يعني مطلوب، مطلوب الدعاء، ادعوا للأموات وكذا، مطلوب الدعاء، الصدقة، ما ورد به الدليل. طب وما لم يرد به الدليل؟ جائز أن تفعله، لأنه لا نفرق بين متماثلين، ولا يقال هذا قياس في العبادة، ما هو بقياس في العبادة، أنت ما تقيس غير العبادة على العبادة. ولكن نقول هذا جائز، فهذا جائز. والمشروع أن تتقرب بما دل عليه الدليل. نعم.
خامسا، ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية لقوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتهى بالنمار أو العباء متقلدي السيوف، وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وفي رواية فتغير ومعناهما واحد، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من شعيره من صاع تمره حتى قال ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب قال فجاء الرجل من الأنصار بصرة من ورق وفي رواية من ذهب كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام أبو بكر فأعطى ثم قام عمر فأعطى ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا ثم تتابع الناس في الصدقات فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ثم تلا هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم قال فقسمه بينهم.
نعم. قال زيارة فكل هذه أعمال كما قلنا ورد بها الدليل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هذا إذا كان أحدث ما أحدثه في حياته من صدقة جارية ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له. طيب إذا قام أحد فعمل صدقة جارية وهب ثوابها للميت هل يصل الميت ذلك؟ الجواب نعم يصل الميت ذلك لحديث الرجل الذي أراد أن يتصدق عن أمه فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم 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 نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل من لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان ولأنه صوم وجب قال فصل من لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم فلا شيء عليه
صوم المتعة
نعم في الحج يعني تمتع في الحج
يقول من لزمه
صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان ولأنه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان
نعم يعني. نعم
قال زيارة القبور وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى.
قول تشرع زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فزورها فإنها تذكر الآخرة، وقد كان النبي نهى عن ذلك في أول الإسلام، ولعله يسد باب التعلق بالموتى أو يسد باب الشرك بالتعلق بالموتى وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال كنت لنتكم عن زيارة القبور ثم قال فزوروها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا على أن ينبذ في الحنتم والدباء والنقير والمزفت أو المقير، ثم بعد ذلك رخص حتى لا يتعلق الإنسان بهذه الأشياء أو يحصل اشتداد فيؤدي إلى الإسكار فيشربه الناس، فسد الباب حتى تمكن هذا الأمر في الناس، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد ذلك وجوز الانتباه في هذه الأواني إلا إذا اشتدت وتغيرت. أما الأصل فينبذ فيها. فكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم بعد ذلك أذن فيها، فلما أذن صلى الله عليه وسلم فقال فزوروها. هنا اختلف أهل العلم فزوروها هل هذا يتوجه إلى الرجال والنساء أو يتوجه إلى الرجال فقط، ثم تأملوا الأحاديث فإذا فيها أحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، زيارة النساء إلى القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ولأثر أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا من قولها رضي الله عنها فهم ذلك، أي أن النبي لم يبلغ بنهيه في الاتباع عن إلى أن وصل، لم يبلغ نهي هذا إلى درجة التحريم الأكبر أن يجعلك الكبائر، وإنما هو أقل من ذلك. وإذا نهي عن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء فمن باب أولى الزيارة، ولأنه لم يكن من عمل المسلمات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ولو كانت النسوة يعلمن دخولهن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، لو علمنا ذلك لم تلأت القبور بزيارة النساء، فقد كنا أحرص الناس على الخير، وقد كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فنناقشناه في ذلك، يا رسول الله للرجال الجهاد وقد سبقوا بذلك وفضل الجهاد فما لنا إذن يناقش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا الجهاد لا قتال في الحج والعمرة، وجئنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما فقد غلبنا عليك الرجال، يعني نريد أن نتعلم اجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعلمهن فيه، فدل هذا على أن الداعي متوافر أن ينافس النساء الرجال، فلو كان فزورها عام يكفيني الواقع العملي بغض النظر عن مناقشة أي أحاديث في ذلك من جهة الفهوم، لكن الواقع العملي هب أنك كما تقول النساء يدخلن مع الرجال في الاستحباب، فأين النساء؟ هل تستطيع أن تأتي؟ ما زلت إلى اليوم تقول عائشة زارت قبر أخيه، ما زلت اليوم تقول النبي أتى قبرا فوجد امرأة تبكي، ما زلت إلى اليوم تقول هذا غاية ما تأتي به من أدلة، والنسو معلوم النبي في المساجد ماذا قال؟ مع أنه استحب أن يكون صلاة المرأة في البيت وقال صلاتها خير لها يعني في البيت، لكنه لما قال لتمنعي إماء الله مسجد الله خرجنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في أثر أم عطية على خروج النساء حتى الحيض، أمرنا بإخراج الحيض وذوات الخضور وكذا، يعني حتى من لم يكن من عدد الخروج تخرج، حتى قال يا رسول الله إحدانا ليس لها ثوب فقال تلبسها أختها، فلما كان الأمر كذلك نص النبي على هذا، فقولوا فزوروها تختص بالرجال ولا مدخل النساء بذلك، هذا أصح الأقوال بذلك، وإلا منهم من جوز ومنهم من استحب ومنهم من كره ومنهم من حرم، هذه أقوال كلها في المسألة. فدل هذا على أن النساء لا يدخلن في هذا الباب، بل ذاك أمر يختص بالإيه؟ بالرجال. نعم
شريطة.
نعم
قال شريطة: ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو
نعم يأتي الرجل لماذا؟ ليشرك بالله عز وجل عند القبور؟ لا، يأتي الرجل يتعظ يتأمل يتدبر ويأتي قبر أبيه قبر أمي بالدعاء، ما في إشكالية. النبي أتى قبر أمي ودعا، لكن لم يؤذن له في ذلك. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لم يأذن لأمي أن تستغفر، أن يستغفر لها، فاستأذنت أن أزورها فأذن لي. فإذا جاز زيارة قبر المشركة فما بالك بالمسلمة. يأتي الإنسان قبر أبي قبر أمي ويدعو الله عز وجل وكذلك يأتي القبور فيتعظ، سواء أتى قبر أمي أو قبر أو القبور، فعليه أن يتذكر الآخرة ولا يأتي نادبا ولا يأتي شاقا لجيبه أو لاطما لخده، ولا يأتي بزيارة محرمة. والزيارة تنقسم إلى أقسام: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة محرمة، وزيارة مشروعة. فإما مشروعة وإما ممنوعة. المشروعة للإتعاظ والدعاء. طب والممنوعة لهذه الثلاثة: ممنوعة لكونها شركية، ممنوعة لكونها بدعية، ممنوعة لكونها محرمة. أما الشركية فتأتي تلتمس من الأموات، تدعو الأموات ونحو ذلك. وأما البدعية فتأتي تفعل بدعا، كأن تدعو الله عند القبر رجاء البقعة، أو تصلي عند القبر رجاء بركة البقعة، هذا محرم ولا يجوز، بدعة، فهذا بدعة. أو ما يفعل الناس من الإتيان بالماء ويصبون على المقبرة وغير ذلك مما هو موجود بدعة، أو القراءة عند القبور وغير ذلك مما لم يثبت، أو تكون محرمة كمن تأتي تلطم خدا شق جيبا تدعو بدعوة الجاهلية أو تفعل شيئا محرما. فإما أن تكون الزيارة شركية أو تكون بدعية أو تكون محرمة، وهذا القسم غير المشروع. وإما أن تكون بتذكر الآخرة وغير ذلك، هذا والدعاء هذا هو الممنوع. هذا بالنسبة لزيارة المقبر. وعلى كل الأحوال لا يأتي الإنسان القبر طالبا من صاحبه شيئا، إنما طالبا لصاحبه شيئا، لا يطلب من صاحب القبر، إنما يطلب له، لا يطلب منه، والطلب منه شرك. أما الطلب له عبادة، أن تدعو الله عز وجل أن يرحم، أن يغفر له، أن يتجاوز عنه كذا كذا إلى آخره. أما أن تطلب منه اشفع لي عند الله أو اعطني أو غير ذلك، هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. ولكن أقواما ابتليت الأمة بهم من الصوفية والقبورية والرافضية وغير هؤلاء، عليهم من الله ما يستحقون، فقد قربوا دين أبي جهل في صورة إسلامية. أبو جهل أخذوا منهجه حذو القذة بالقذة، لكن أسقطوا عليه المعاني الإسلامية التي تخدع الناس: محبة صالحين، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة الصالحين والانتفاع بهم. ألا ترى أن النبي قد انتفع بميت موسى عليه السلام لما تردد بين شوف أبالسة شوف كيف يأتون بهذا، ها كيف يأتون؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بموسى، أليس موسى قد مات؟ ومع ذلك تردد بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى حتى خففت الصلاة إلى 50. هذا انتفاع. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قدم العباس؟ لماذا العباس؟ لأنه عم النبي، يبقى فيه فائدة بعد الموت. لما قدم رجلا آخر؟ يبقى فيه فيه اتصال بين النبي وبين عم النبي. وهكذا يقولون ويفعلون ويأتون بهذه الشبهات التي يلبسون بها على الناس، والناس أكثرنا يعلم ذلك الأمر. إذا كان أصلا يجوزون الشرك الأكبر في صورة من هذه الصور، فإذا ما وجدوا مدفعا مدد يا حسين أو مدد يا بدوي، هذا واضح، هو طلب المدد من الميت. إذا كان هذا الأمر واضحا كذا الوضوح، حولوه بأي قاعدة؟ قاعدة المجاز، يقولون هذا مبناه على الاختصار والمعنى، مدد يا رب البدوي، مدد يا رب الحسين وغيره. يعني ما لم يقله أبو جهل قالوه، ما لم يقله أبو لهب قالوه. ومختصر الأمر أيها الجهال، مختصر الأمر أن العبادة صرفها لغير الله شرك، فمن عبد مع الله غيره كان مشرك، والدعاء عباد، فمن دعا صاحب القبر كان مشركا، والنذر عبادة، فمن نذر لغيره كان مشركا، والذبح عبادة، فمن ذبح لغيره كان مشركا. هذا دين محمد البسيط، ليس دين محمد بن عبد الوهاب. انفرض محمد بن عبد الوهاب بتكفير المسلمين وكذا، أي تكفير المسلمين عند محمد بن عبد الوهاب؟ والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عباد عني فإني قريب، إذا سألت فاسأل الله النبي وقل لابن عباس ويعلمه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، والله يقول فصل لربك وانحر، والله عز وجل يقول وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم، يوفون بالنذر ويخافون يوما، والله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا، ويقول فلا تخافون مخافوني، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادات كلها تكون لله، مختصة به، مختصة به لله عز وجل. فمن ادعى أنه خالق مع الله تخالفون فأنا مشرك؟ لا. ومن ادعى أنه إله مع الله يصرف له العبادة، أو دعيتم أنت له دعا إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض، فهنا يكون كافرا، أم أو تعبدون أنتم وهو غير راض، فيكون الكفر خاصا بكم لا بي لا بالمدعو. هذا كفر وشرك لا ينبغي أن نختلف فيه أبدا. أما المعين الذي يأتي هذه الأشياء هل يكفر مباشرة أو تقام حج عليه، هذه المسألة الأخرى، لمسألة إسقاط الحكم. إذا فعل العبد كفرا أو قال كفرا إسقاط الحكم عليه، أو قال فعلا شركا أو فعل شركا إسقاط الحكم عليه، لابد فيه من توافر الشروط لانتفاء الموانع. لكن هل نختلف في الشرك نفسه؟ لا. لماذا الصفصطة والشقشقة والتلبيس على الناس ونقول هذه محبة صالحين، هؤلاء لهم لهم كرامة ولهم ولهم إلى آخره؟ في العبادة، في العبادة انظروا إلى كلمة هؤلاء واستمعوا إلى كلمة هؤلاء، شيء تشمئز منه النفوس، لا علم، تطاول، سوء أدب، طعن في العلماء. وده أساس المعركة بين الصوفية وبين أهل السنة والجماعة، أو بالأحرى والسلفيين، لأنهم هم أهل السنة والجماعة، هم يفصلون. فأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والقبورية، دول أهل السنة، إنما دول سلفيون، سلفيون النبيت هؤلاء والوهابية. هل ده هذا دين محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ هل هذا دين محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ ليس دين محمد بن عبد الوهاب، دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وصار عليه محمد ابن إسماعيل البخاري، وصار عليه محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وصار عليه محمد ابن عثيمين، كل محمد سلفي سني صار على ما عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك.
نعم، كدعاء المقبور هذا شرك، والاستغاثة به هذا شرك من دون الله. هل بقى نقول فيما يقدر عليه أو لا يقدر عليه؟ يعني أنا أستغيث بك فاستغاثه الذي من شعاته، التفصيل ده يكون في الميت؟ لا. ليه؟ كل شيء ما يقدر عليه الميت، الميت ما يقدر عليه شيء، فلو أنك استغاثت به فيما كان يقدر عليه في الدنيا فإنه شرك. يبقى حينما تستغيث في الدنيا بما يقدر عليه نعم، إنما تستغيث بعد موته فهذا كله لا يقدر عليه. لو قلت يا ميت ارفع علي هذا الحمل، ما يجوز، هذا شرك، لأن ما يفعل هذا ما يقدر على ذلك. فكل طلب من ميت على هذا النحو أو استغاثة فإنها استغاثة شركية، إذا مات أو كان غائبا حيا غائبا فإن هذه استغاثة شركية. إنما الحاضر الحي الذي بين يديك واستغثت به هذا الذي فيه التفصيل إن كان يقدر على ذلك كان مشروعا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو على الذي من عدوه. وأما إذا كان لا يستطيع ذلك تقول تستغيث بيشفي ولدي اشفي ولدي اشفي ولدي، هذا يكون شركا أكبر لأنه لا يملك ذلك. أو يقول كدعاء المقبول واستغاث به من دون الله تعالى، أو تزكيتي والقطع له بالجنة، أو تزكيتي والقطع له بالجنة، فتقطع له بالجنة وتقول هذا ولي من أولياء الله في الجنة، فهذا لا يكون إلا بنص. طبعا التزكية والقطع له بالجنة دي منفصل عن الزيارة، لكن لعل الشيخ يقصد تزكيه وتقطع له بالجنة ثم تسأله، أو تتعبد الله عنده لكون وليا من أولياء الله. نعم.
قال: وفي أحاديث معروفة لا ضرورة لذكرها هنا، فمن شاء راجعها في الأصل.
إيه نعم.
قال: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه. الأول عموم قوله.
النساء كالرجال، الشيخ يقول نساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه، ننظر الوجوه هذه نشوف. نعم.
الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور، فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة
القبور. فزوروا القبور فتفسا، نقول محتمل فزوروها العموم، لأن الأصل العموم إلا أن يرد مخصص، فابتداء فزوروها الأصل دخول النساء. الخطاب هنا عام، الخطاب هنا عام. طيب ليه النبي نهى الرجال والنساء؟ فلما قال فزوروها فالنص عام إلى أن يرد مخصص. نعم. إلى هذا الحد لا إشكال لمن يفهم العموم. نعم.
وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، فإن مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا.
نعم.
فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين، فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته، الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن
لا ومن لا. إحنا ما نقول ذابت حلاوته ذابت كذا وكذا، إحنا عندنا لو ورد لمخصص خلاص، هي المسألة مسألة أصولية، مسألة أصولية، فزوروها خلاص هذا عام صحيح. نعم إلى هذا الحد نعم، لكن عم هذا خصص ولا ما خصص؟ هذا خصص ولا ما خصص؟ نعم.
الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، ويزيده تأييدا الوجوه الآتية: الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. الثالث أن النبي
يعني أن فإنها تذكر الآخرة علة عامة، علة إيه؟ عامة، مثلا فبالتالي إخراج النساء من هذه العلة يحتاج إلى دليل، وده كلام صحيح أيضا، هذا كلام صحيح، فإنها تذكر الآخرة هذه علة عامة ولهذا. لكن هل ورد مخصص أم لا؟ هو هذا البحث، مثل ما قال الله عز وجل في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إلا إن يؤذن لكم من الطعام غير ناظرين إنا إلى أن قال: وإذا سألتمون متاعا في نساء النبي فاسألوهن من وراء حجاب. فبعض العلماء بعض الناس قال هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى إلى غيرهن، نقول لكن انظر إلى العلة بعد ذلكم: أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فمحال أن يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة ولا يكون لنا ذلك، بل نحن الأولى، فإنهن كنا على إيمان عظيم وكان الصحابة على إيمان عظيم، يبقى العلة مشتركة عامة العلة عام. طيب ويؤيد ذلك أن الله قال: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، فعم الحكم في ذلك. ولأن النبي أيضا قال في السنة: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين إلى غير ذلك، يبقى إحنا هنا بنخرج عن هذا بالأدلة الأخرى. طيب ما زلنا الآن، هل النساء يحتمل دخولهن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزورها؟ الجواب نعم. طيب هل النساء يدخلن في علة فنات ذكر أخرى؟ الجواب نعم. ها ثم قال،
قال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور.
نعم، يعني قال إذن هذا دليل واضح، انتبهم، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقالت، فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ عن زيارة القبور. يبقى مليكة فهم ماذا؟ النساء، لأنه ما يقول هذا في الرجال عن زيارة القبور. قالت نعم ثم أمر بزيارتها، قالت نعم ثم أمر بزيارتها، فتكون عائشة رضي الله عنها قد فهمت في ذلك العموم، ولهذا أتت قبر أخيها. أولا لم تسأل عائشة هذا السؤال في الاتيان من القبور عموما، إنما في قبر أخيها، وقصة قبر أخيها معروفة، وأنها قد مرت به لأنه لم يكن قد دفن في المدينة، فلما حجت هي أتت قبر أخيها عبد الرحمن، وجاء وإن كان هذا في إسناد فيه ضعف، لو شهدتك ما زرتك، لكن فيه ضعف. على كل حال لم يكن قبر أخيها في المدينة وإنما مرت به. طيب فأين عائشة من إتيان البقيع وأين غير عائشة من إتيان البقيع؟ فهذا كان في قبر أخيه ولم يكن في قبور المسلمين. فإذا كنت تظن أن قول عائشة هنا في زيارة نساء عامة وأن النسخ يتناول، انتبهوا، النسخ يتناول الجميع ما سبق، كنت نأتيكم مع زيارة القبور ثم جاء النسخ فزورها أنه للعام، فلماذا عائشة رضي الله عنها لا تأتي بهذا العام ولا غيره ولا غيرها من نساء النبي؟ بل ما زلنا نقول عائشة وقبر أخي. طيب هذا واحد. الأمر الثاني وده دقيق جدا، نبه إليه شيخ سام تنبيه دقيق غاية في الدقة، أن عائشة أجابت عن استفسار ما هو وما جوابها، إنما أجابت عن استفسار هو أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ ما قال للنساء زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارته، أي جاء النسخ بالزيارة. لكن هل هذه الزيارة عامة أم لا؟ خارج القصة. فالمسؤول أصل الأمر عنه أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الزيارة؟ فأجابت بهذا الجواب نعم، ثم أمر بزيارته، ثم أمر بزيارته، والأصل معلوم، صح فعلا النبي نهى عن زيارة القبور، منع عن زيارة القبور للنساء ثم رخص للنساء، وإلا كان يقول أليس الله عز وجل قد نهى عن زيارة القبور للنساء ثم تقول لا نسخ الأمر بالنساء، فيكون المسؤول عنه أصل الحكم. طب والمجاب عنه أصل الحكم، يبقى إذن عائشة حديثها هنا يساوي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور. ويبقى الإشكال، هل النساء يدخلن بهذا أم لا؟ الجواب الثالث، هب أن عائشة كانت ترى ذلك وأنا فهمت من السؤال ذلك من الحديث ذلك وأنها عامة، فنقول تكون محجوجة بالأدلة التي ورد في ذلك، وهذا يبعد عن عائشة لأن عائشة لم يكن هذا صنيعها. ألا ترى أن عائشة تأتي قبر عبد الرحمن الذي لم يكن في المدينة ولم تأتي قبور أخرى، بل لم تأتي قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر، فإنه لم يرد أن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل هذه القبور وتزورها، وهي أفضل القبور وأيسر بالنسبة لها، لا تحتاج إلى خروج من حجرتها، ولم يثبت أنها زارت هذه القبور ثلاثة ولا خرجت إلى البقيع زائرة، وكانت أحرص الناس على الخير، وكانت فقيهة هذه الأمة، الفقيهة الأولى في هذه الأمة عائشة رضي الله عنها، الفقيهة الأولى، الراوية الأولى، العالمة الأولى، المرجع الأول للصحابة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى في كل هذا، هي الأولى في كل هذا. ومع ذلك ومع التسليم جدلا، لو افترضنا أنها رضي الله عنها فهم ذلك فنقول فهمها محجوج، مع أننا كما قلنا نبعد أن يكون فهمها ذلك، ثم لا تذهب ولا تحث النساء على الذهاب، وهي كانت عالمة يا أخواني عائشة، أقول لك الفقيه لما أرادت النسوة أن من الأمة أن يصلي أزواج النبي على سعد بن أبي وقاص لما مات، احتججنا عليها بأن النبي ما كان يصلي في المسجد، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المصليات في المصلى، فماذا قالت؟ راجعت وقالت وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسويل ابن بيضاء إلا في المسجد، واستدلت بهذا بالصلاة في المسجد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تراجع وتعلم وتبين الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا نقول، يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة أن هذا السؤال إنما كان ماذا؟ عن أصل الحكم، ثم أجابت بأصل الحكم وهو نسخ، فيكون هذا الأمر أيضا خارجا عن محل النزاع. نعم.
قال الثاني، ولهذا
يقول في رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، هي تقول رخص في زيارة القبور، فهذا إيه؟ فهذا أمر عام. طيب.
قال الثاني عن محمد،
ما زلنا نناقش في هذه الأدلة، نمشي مع الشيخ الأول، هل فزورها تحتمل دخول النساء؟ الجواب نعم، الأصل والعموم إلا أن يرد مخصص. طيب الأمر الثاني، المشاركة في العلة، فعلا المشاركة في العلة تقتضي هذا إلا أن يرد مخصص. طيب الأمر الثالث، سؤال عائشة، هو يقول هذا المخصص، نقول سؤال عائشة، سؤال جواب عائشة لسؤال عبد الله بن أبي مليكة، هذا إذا يعني صح الأثر، وأكيد الشيخ استدل به على صحته، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أجابت عن سؤال وجه إليه فيما يتعلق بزيارة القبور، ولهذا قالت إن رسول الله رخص في زيارة القبور، ما قالت للنساء ولا جاء لفظ على لسان عائشة أن ذلك للنساء، إنما هو عام، ثم أمر بزيارتها، رخص في زيارة القبور، ولو كان الأمر خاصا بعائشة لقالت للنساء، ولا استدلت عائشة رضي الله عنها على ذلك. ما أنا أجبت بما فيه الكفاية
كلام شيخ الإسلام.
نعم. يقول شيخ الإسلام
ذكر أوجه عديدة وذكر الكلام عن هذا.
طيب هو أجاب عن فعلها، تقول يا فعلها أجاب، السؤال يقتضي إيه؟ أليس النبي قد نهاكن عن الزيارة؟ يبقى هذا يستوجب، لكن قال أليس كان رسول ينهى عن زيارة القبور؟ هتقول لا، محمول، تمام، تلامه محمول، ثم أمر بزيارتها، محمول على ماذا؟ على العموم، لأن ما في أيضا ما أجبت بالنساء، ما أجب، ثم أمر بزيارتها، يعني بزيارة ماذا؟ بزيارة القبور. هتقول هذا خاص بالنساء، يبقى هنا أدخلت فهما خارج النص، فهو سائل عن زيارة القبور، أن تخصصها بالنساء هذا يحتاج النص. طب فرضنا أنه هذا في النساء، يكون الجواب في النساء؟ لا، الجواب عام، والرواية الأخرى رخص في زيارة القبور، يبقى تحتاج إلى تخصيص يدعمه أن عائشة لم تأتي القبور، لم يثبت أن عائشة تأتي القبور، كما قلنا ما زلنا إذا استدلنا بفعل عائشة هو قبر أخيه، قبر أخيه، وإذا قلنا لم تأتي القبور الثلاثة لو كانت مشروعة لكان لعائشة كل يوم تذكر للآخرة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم. قول الشيخ سام
في هذا الحديث، قال قيل الجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنه قد تقدم الخطاب بأن الإذن لما تلاول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. الثاني خاص في النساء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، وقوله فزوروها بطريق التبع فيدخلن بعموم ضعيف، إما أن يكون مختصا بالرجال وإما أن يكون متناولا للنساء، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، ويدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال، ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم كما دلت على الحديث الصحيحة فكذلك الآخر. وأما ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها فأحمد احتج به في إحدى الروايتين عنه لما أداه اجتهاده إلى ذلك، والروايات الأخرى عنه تناقض ذلك، وهي اختيار الخرقي وغيره من قدماء أصحابه، ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفع ذلك.
فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، نعم،
فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ.
يعني لما جاء يحتج عليها ما احتج بشيء في النساء، ما قال يا أم المؤمنين أليس النبي قد نهى كنا، فقالت نعم ولكنه نسخ ثم أمر أو رخص لنا، يكون السؤال خاص والجواب خاص، لكنه استدل عليها بماذا؟ بالنهي العام، فأجابت بماذا؟ بأن النهي العام هذا منسوخ. نعم.
ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفع ذلك بأن النهي منسوخ، وهو كما قالت رضي الله عنها، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت خاصة للرجال، ولكن عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول، فلم يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الإباحة. ولو كانت عائشة معتقدة أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك حتى ما يفعله الرجال.
هذا أكبر دليل عندي أنا، أكبر دليل وحسم النزاع في عائشة وغير عائشة، وكررت هذا كثيرا، الواقع العمل النساء مع الحرص الشديد الذي دلت عليه السنة في أن النساء يزاحمن الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركن فرصة، لا يتركن فرصة في أن يلحقن بالرجال في سائر الأعمال. فعهد مضى لا يعرف زيارة النساء على عهد النبي، ثم وليه عهد لاحق الصحابة لم يعرف قط، وإلى يومنا هذا يا أخي، إلى يومنا هذا ترى أن زيارة النساء أحد بسبب الجهل بالدين، يعني حتى اليوم لا تجد النساء كالرجال. فالعهود الثلاثة مضت ولم يعرف فيها خروج النساء، وإلا لكان هذا مشهورا. طيب من أين هذا؟ من أين هذا؟ إلا أن النبي نهى عن ذلك، وإذا كان النبي نهى عن اتباع الجنازة فمن باب أولى هنا. نعم نعم يا أستاذ إبراهيم. لا 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 لا، ما كانت تزور. فين الحديث ده؟ فين الحديث ده؟ ورد حديث انها كانت تزور، ما كانتش كده تزور. لا، حينما كانت اذا احتاجت شيء دخلت، مش تزور، ما فيش حاجه اسمها تزور. ما جاء نص انها كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكذا، ولما جاء عمر احتجبت تزور، لا، لكن كانت تدخل اذا ارادت يعني شيئا، دخلت وكذا أخذت الشيء وخرجت، لكن ما كانت تدخل زائرة أبدا. نعم.
شيخ الإسلام يا شيخنا في الواقع العملي
فقهاء مين؟ مفتونين؟ طيب وبعدين
هو كيف يخفى عليه زيارة الرجال؟ يعني أصلا المحفوظ النفس يعني هو كنت رح نشوفهم بالظروف، فكيف يسألها؟
هل هذا علم؟ كيف يخفى عليه؟ هذا علم؟
هو رجل كيف يجعل عليها مثلا زيارة الرجال
والقبور؟ دي قواعد أنت بتناقش بها، دي قواعد خفي. كيف يخفى على ابن عباس ربا الفضل؟ كيف أمر عام؟ ده جواب برضو علمي، ده جواب علمي. كيف هذا أفضل ولا عمر بن الخطاب لما خفي عليه تيمم الجنوب؟ هنقول هذا أمر، التعليل بهذا غير شرعي، غير صحيح في القواعد. نقول كيف يخفى؟ إذ يخفى الأمر الواضح على الإنسان الفاضل، ثم الخفاء وهذا ظهور نسبي. الآن المسألة ظاهرة، لكن قد يكون المسألة في أول الأمة قد تخفى على الناس عدم الشرع، زي ما خفي على ابن عباس رضي الله عنه، زي ما خفي على عمر هذا، زي ما خفي على أبو موسى الأشعري مرض بنت الإبن. فالتعليل كيف يخفى؟ تعليل مردود، هذا تعليل مردود. لكن أنا هقولك على حاجة، لو أنت محمد بقى مكان الفقيه هذا وعائشة جاية، سؤالك هيكون إيه؟ يبقى تسألها هي، كيف تزورين يا أم المؤمنين وقد نهيت عن زيارة القبور؟ يبقى السؤال كده، مش هيسأل برضه أليس كان سؤالها عن زيارة القبور؟ لأن أصحاب القول في التخصيص كله بيأول بيقول محمول على، لكن أنا عايز الظاهر. طالما أنت أولت قلت محمول على وأنا أقول محمول على، يبقى احنا خرجنا عن النص. أنت تقول محمول على وأنا أقول محمول على، لأن لو أنت يا محمد مكانها تسأل كده، أليس يا أم المؤمنين نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ طيب يبقى هذا هيكون، طيب هي جوابها هبنا فهمت النساء، هيبقى جواب إيه؟ إن نعم ولكنه نسخ للرجال والنساء، فلا تنكر عليها يا ولدي فقد نهى، لكن قالت ثم أمر بزيارته ولم تجب الجواب الخاص. أنت ستقول هذا محمول على ماذا؟ على العموم. أنا أقول لك محمولة على الخصوص، يبقى أنت ستنشد دليلا خارجيا وأنا سأنشد دليلا خارجيا، ولهذا احتجنا نقرأ عن النص لنؤيد مذاهبنا. لكن لو أنت تقول كيف يخفى وأنا أقول لك كيف لا يسأل عن الأمر الخاص، ما هو كده، لأنه طبيعي جدا جدا أن أي واحد يسأل، أنت بتنكر على امرأة هتقول لها يا أمة الله كيف تذهبين والنبي يقول لعن الله زورة القبور، هتقول كده. والجواب سوف يكون جواب عائشة خاصا بهذا، فسوف تشير إلى أن النسخ يتناولها، إنما فزورها يبقى الأمر على ما هو عليه. طيب فلما احتمل الأمر، احنا مش بنقطع ونجزم، لما احتمل طلبنا دليلا خارجيا يوضح المسألة، فرأينا أن النسخ بزورها للرجال وليس النساء لأمرين، أمر نظري وأمر عملي، أو أمر أثري وأمر نظري. أمر أثري لعن الله زورة القبور، أمر عملي أن هذا لم يكن معروفا عند النساء. كيف يبقى السؤال بقى يا محمد حبيبي، كيف يخفى على النساء مع وجودهن في النسخ فضل الزيارة فلم يزورنا؟ هو ده بقى الأكبر. احنا هنقول هنسلم ان عائشة أرادت النساء، تمام، كيف يخفى على النساء هذا الفضل، بل على قائلة هذا كيف يخفى عليها الفضل، فلم تأتي في حياتها إلا قبر أخي، كيف لم تأتي إلى القبور، كيف لم تأتي كل النسوة إلى القبور؟ يبقى لو كان هذا الفهم هو الصحيح وأنه داخل في النسخ، لرأينا النقل متواترا في عصر النبي، في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر تابعي التابعين، لازالت النكارة على هذا القول، لازالت النكارة على هذا القول. ولهذا نجد القول بالجواز قول من أربعة. طب القول بالجواز يأتي من هذه النصوص، لكن نجد الجمهور على الكراهة، أيضا الكراهة ربطوها بواقعة، وهي أيضا اتيان النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فوجد عندها ماذا؟ امرأة، تنازعهم هو احتمالات برضه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء، قال شوف اهو اهو النبي شوف نهى عن البكاء ولم ينهى عن زيارة، لكانت زيارة محرمة، لقد لا تزوري أمة الله. الآخرون يقولون ايه؟ يقولون لو كانت الزيارة، لو كانت المرأة جاءت زائرة لنهاها النبي، انما جاءت بكي. طب هنخرج ايضا من هذا. لهذا انا اقول بالنسبة لي ان اقوى دليل عندي هو عمل المسلمين، عمل النساء وهن حريصات على الخير في هذا. اوجه به هذه النصوص و عليه فعندنا حديث عن زوارات القبور، لعن زائرات القبور، هتضاعف زائرات وتصحح زوارات وتحمل زوارات كما ربما يأتي كلام الشيخ، لأنه يقول ذلك على من تكثر الزيارة لا على من تب. هذه مشكلة أخرى يا محمد أخرى، لماذا تحمل زوارات على المكثرات من الزيارة؟ لما تحمل زوارات على النسوة إذ يزر؟ ليه؟ لأن الشيخ بيرجح الجواز، فهيوجه المبالغة هنا زوارات على المرأة الوحيدة التي تكثر الزيارة، أنا أحملها على المرأة والمرأة والمرأة والمرأة. هذه هكذا، والصيغة يعني ما هو بلازم يكون الكفر. وما ربك بظلام للعبيد، بظلام كثير الظلم، لكن قل الظلم يقع، لكن قل الظلم يقع لا. فإذا احنا نريد في المناقشة احنا نعملها يكون عندنا حيادية فين في الطرف، لك وعليك، هذا محتمل هذا محتمل. طب لكن ينفع الاحتمال هذا يرد بايه؟ لو قلنا بان عبد الله بن مليكة يخصه لانه بيكلم عائشه، يبقى عائشه ولكن ذكر السؤال العام، يبقى عائشه هتخصصه له. لكن حينما تسالني انا عن اي سؤال او تسال المراه عن اي سؤال في هذا، لو هي هناك قالت لا هذا نسخ واباح النبي للنساء الزياره لانها تفهم من هذا ينهى المرء. طب النسخ اصلا نسخ عام، لماذا تخص عائشه؟ يبقى هتبين في جوابها، ستبين مثل ايه؟ ما احتج عليها بالنص يقطع الصلاه المراه والكلب الاسود والشيطان وكذا والحمار. لما احتج عليها قالت ايه؟ رفعت النص كله؟ لا، قالت بئس ما عدلتمونا، اعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت اعلم بين يدي النبي. اذا ابقت النص في الكلاب وابقت النص في الحمار ورفعت النص في النساء. ليه؟ بواقعها قد كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عن ذلك. فهمت عائشه باجتهادها ان القاره كالماره، لكن حفظت على الخصوصيه، قالت هذا في النساء انما يبقى في الاخر في 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 الكلب ورق الحمار. وهذا قالت بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، جعلتمونا كالكلاب في النهر، لقد كنت انام بين يدي النبي. انما التعليم اخفاء يخفى ادق الاشياء عليه. لكن الاشياء اللي احنا عندنا صارت مشهوره في اول الاسلام كان يمكن ان تخفى، القراءه بعد الركعتين، ابن عباس كان يجهل هذا، الا يمسن البيت الا الركنان، قد كان يخفى على معاويه. فانتبهوا للتعليل ده، لا أعلل بينه يعني عائشة يعني ابن عبد يعني أبو بكر يعني عمر كيف يخفى هو الصحابي الجليل وكذا، وكأن المسألة مشهورة كشهرتها مثلا اليوم بعد. لا، الأمر الثاني أيضا العمل، مثل ما يستدل واحد يقول بالصيام بقضاء رمضان قبل صيام الست، ليه؟ بأن عائشة قالت كان يكون علي صيام رمضان فلا أقضه إلا في شعبان لما كان الرسول، وهو أصلا يتوقع، هل يظن بعائشة أنها كانت تصوم ست من شوال؟ يعني أنا كمحمد ما أحافظ على ست من شوال، يبقى أنا ولا عائشة؟ عائشة أولى، فكما أني أحافظ على ست من شوال فعائشة باب أول. فهل يعقل أن عائشة كانت تترك صيام الست من شوال؟ يبقى إذا كانت تصوم صيام الست ثم تقضي. فبنى على هذا الظن بالصحابة جيد، هذا الظن بالعلماء جيد، إنما لا أعلل، وإلا الباب ده مفتوح جدا. هل يعقل ابن حجر يخفى عليه كلام أهل السنة في الصفات؟ هل يعقل النووي؟ هل يعقل البيهقي؟ هل يعقل الخطأ؟ هل يعقل أبو حنيفة أصلا يخفى عليه كلام في الإيمان؟ هذه مشكلة، مشكلة تفتح لنا الباب ما تنسد أبدا. هل يعقل دي ما تنسد أبدا أبدا؟ في الأمة منتظراك، لو قعدت القاعدة دي هل يعقل؟ يبقى هذا هيدخل. شوف الثنتان والسبعون فرقة سيدخلون. الظن موجود بالصحابة وكل شيء وبالعلماء، لكن فعلا قد هل يعقل ان جمهور الصحابة يخفى عليهم عدم دخول البلد اللي فيها طاعون حتى يأتي عبد الرحمن؟ هل يعقل ان ميراث الجدة يخفى على ابي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل يعقل يا اخواني؟ هل يعقل هذا كثير؟ فعليه نترك الترجيح، لك ان ترجح بدليل اخر، لكن كلمة هل يعقل لا توردها ابدا في مسألة علمية لانها لا تناقش بها المسائل. هل يعقل؟ الغوها في اعتبار هذا. انتبهت يا محمد حبيبي؟ يبقى نناقش نناقش عادي، ان ده ما سؤال في خاص زي ما قال عبد اللطيف كده مثلا في ماشي يحتمل هذا، ولهذا احنا بنقول يحتمل. طيب نطلب بقى الترجيح من غير، انما مناقشة اي مسألة بكلمة هل يعقل احذفوها، احذفوها مطلقا الى يومك هذا الان. ليه بتبدعوا في صفر وسلمان ولا طب هل يعقل انك كان امر صفر وسلمان يخفى على ابن باز؟ انتبهت يا محمد؟ خلي بالك في فانتم 72 طائفة راكبين فانتم ينتظرون هل يعقل دي؟ يعني هو ما عرفش سلمان وصفر الا ربيع؟ هذا طائف هو هيعقل؟ نيجي بقى للطفق بتوع الماء بتوع المداخل كمان اللي هم بيحذروا سلمان وصفر. ايوه بس ما مبدعش، هات كده لفظا ان ربيع بن هادي قال مبتدعاتون، ده حاجه تانية طالعه لنا جديد كمان. ضلل مش مشكله، قول ضال، قول قطبي محترق، قول بس ما تقولش مبتدع. فدي كلها مراحل بنمر بها. فبغض النظر انت تراجعها مساله اجتهاديه معروف، مساله زياره النساء مساله اجتهاديه، ما هي مساله اجماعيه، لكن هو طلب ترجيح بس توجيه الأدلة. لكن حينما نأتي نوجه الأدلة لابد أن نتعلم أننا نوجه الأدلة بقواعد العلماء لا بقاعدة عالم ولا بما يبدو، بقواعد العلماء. يعني المرجحات، أنا لا أستدل بفلان على الخلاف. يعني مثلا أناقش مسألة يقول لي طيب هو مثلا يستدل بخلاف مسألة، مثلا يقول لي مثلا هو أليس لحم الجزور لا ينقض الوضوء؟ لا ما يصلح انك تقول كده، انت بتستدل عليه بما هو مختلف فيه. هو عندي بينقض الوضوء لكن عند غيري لا، ما تستدلش عليه كده. لكن ممكن تلزمني انا الالزام الخاص، لكن ترجح بيه مساله؟ لا. ترجح بيه مساله؟ لا. لما اتي انا مثلا اناقشك في مساله الحجاب تغطيه الوجه، تقول لي اليس قد ورد عن بعض السلف كشف الوجه؟ ما تناقشنيش ورد عن بعض السلف، لان انا وانت نتفق على انه ليس كل ما ورد عن السلف يحتج به، ينظر لما ورد عن السلف إلى دليل صحيح أم لا. فكلمة ورد عن السلف ليست ترجح به، ليه؟ لأنه ورد عن السلف تغطية الوجه، يبقى لا تستدل بهذا. لكن قل لي ألم يجمع السلف؟ صح، لو أجمع السلف يبقى صح، هذا صحيح. لكن تقول ألم يرد عن كذا؟ ألم يرد عن كذا؟ ومثل قضيتنا ألم يرد عن عائشة؟ لو سلمنا جدلا وهذا لك أن تقوله، هذا الذي فهمته عائشة، وهذا وعائشة سئلت عن أمر خاص فأجابت بهذا الأمر مما يدل على أنها تناولت ذلك أو أول خلال لك ذلك. لكن نقول في نفس الوقت إذا كان الأمر كذلك فعلام عائشة مع حرصها على الخير ومنافستها عائشة كان المكان اللي بجوار أبي بكر والنبي كانت تعده وكانت تنتظر أن تكون هي فيه، لكن لما استأذنها عمر رضي الله عنها أثارته. عائشة ما بسهلة يا إخواني، عائشة ليست سهلة، عائشة أحرص الأم على الخير، أحرص الأم على الخير وعلى التماس الفضائل والنصوص. يعني رضي الله عنها كانت عابدة أعبد الأم عائشة، وصلت درجة عبادة عائشة رضي الله عنها واحتسابها أنها كانت ربما يا إخواني يأتيها المال ينفق عليها فلا تمسي وعندها درهم، قربي الطعام أو كذا ما تركت شيئا يرحمك، ما بقي عندنا شيء. وكانت إذا أرسلت بصدقة تقول لمن ترسله ماذا قالوا؟ فيقول دعوا لك فتدعو له. وزيارة القبور ليست أمرا خاصا بل هو أمر عام. فلا عائشة ولا غير ما زلنا المرأة التي كانت تبكي وعائشة لما أتت قبر أخي، بس هذا الذي عندها امرأة وامرأة، ما في نسوة، ما في نسوة. نهينا عند البخاري نهينا طبعا، لم يعزم علينا من كلام أم عطية رضي الله عنها، ولم يعزم علينا، لا تحتمل الإباحة، لم يعزم علينا عزيمة على إيه؟ على الأمر المحرم الكبير. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلو كانت زيارة القبور مأذونا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال، لما فيها من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان قد مات في غيبتها.
ولاحظوا أيها لاحظوا أن قبر أخيك كما قلنا لم يكن في المدينة، ما كان، إنما مات أظن بحبشي مكان ثم نقل إلى مكة، فلم يكن في المدينة. نعم.
وقالت
يعني إذن أتته إيه؟ أتته المرة لما كانت في حجه، عاد ذلك فين عائشة وجوارها البقيع وفي حجرتها خير القبور، يعني بجوارها البقيع تخرج تجد البقيع، طيب وفي بيتها مين؟ ثلاثة قبور تكفي، النبي وأبي بكر وعمر. نعم.
وقالت: لو شهدت كلام زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة
لكن
للنساء،
لكن هذا فيها ضعف، البعض ضعفه هذه. نعم.
قال: وهذا
لكن أصل القصة موجود. نعم.
قال: وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته كما تستحب للرجال.
كما شوف القول بالاستحباب، لأن ذكر بعض العلماء، الشيخ سام هنا بينفي الاستحباب لكن أظن ذكر بعض العلماء، شوف بالاستحباب ده قول رابع، لأنه استدل بهذا الحديث على استحباب هذا، وبالتالي نسخ يبقى تدخل فيه، فإن تذكر الأخيرة وتذكر الأخيرة مستحب. نعم. لكن الأقوال المشهورة التحريم الكراهة الجواز. نعم.
إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته كما تستحب للرجال زيارته، سواء شهدته أو لم تشهده.
صحيح.
وأيضا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور، ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت، فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب.
ما وجه ذلك؟ اتباع الجنائز فيه تفويت الصلاة، ما وجه ذلك؟ طب ما هتصلي وترجع، لأن الأدلة وردت باتباعه إيه؟ من بيته حتى يصلى عليه، من البيت حتى يصلى عليه، فيكون هذا الكلام محمول على الاتباع الكامل الموجود في النصوص، يبقى خرج معها حتى تبعها حتى يصلى عليه، طيب ثم صلى عليه حتى تدفن، يبقى عندنا الاتباع يبدأ من البيت. لكن لو صلت امرأة في مسجد، صلت امرأة في مسجد او صلت عليه في البيت او كذا او كذا، ما فيش كذا، بس شيخ سام بيستدل بالايه؟ بالدعوة العامة من النبي، كون النبي ينهى عن اتباع الجنائز يعني معناه من البيت الى الصلاة، يبقى معناه ان لا يدعون للصلاة على الميت، لا يدعون، لكن اذا صلت يجوز، زي ايه؟ مثل ايه؟ لا يدعون الى الجماعة، لكن اذا شهدنا الجماعة نلنا الخير. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. هنا النهي متفق عليه، نهينا عن اتباع الجنائز متفق عليه، ما تقولش بقى احتمال من غير النبي، من غير النبي متفق عليه برضه، اي شيء مسند الى عصر النبي متفق عليه، نهى النبي ولا ما، كل هذا مسند الى عصر، طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر، لكن طبعا نهينا يبقى من النبي على طول. أمرنا يبقى من النبي، عصر النبوة. نهينا يبقى من النبي، أمرنا من النبي. خد قاعدة، كل نص يرد في عهد النبي، في عهد النبي. نهينا يبقى من النبي، أمرنا من النبي، نهينا عن اتباع الجنائز. طب النصوص الأخرى دارت عن اتباع الجنائز، من أين؟ من أين اتباع الجنائز؟ من البيت حتى يصلى عليه. طب هي من هي عن اتباع؟ يبقى هي ليست مأمورة بالصلاة عليه. فلو كان هذا نسخ لدخلت في هذا، ولا تبعنا، ولا منهى النبي عن اتباع الجنائز. ولا أيضا النهي عن اتباع الجنائز نسخ، وهذا يقتضي أخواني بارك الله فيكم، لو قلنا بدخول النساء في العموم، يبقى إذن نهينا عن اتباع الجنائز نسخ كمان. ليه؟ لأن الزيارة صارت لهن. طب لما الزيارة صارت لهن يبقى الاتباع يصير لهن، يبقى هنا وهنا كله داخل في النهي في النسخ. ولم يرد هذا، حتى الذين قالوا فزورها نسخ هذا لم يقولوا النهي عن اتباع هذا منسوخ. طيب نعم.
قال فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب فكيف بالزيارة؟
تمام.
ثم ذكر أوجه أخرى يعني.
تمام نعم.
عن
ايه؟ نعم كنت أدخل بيتي. نعم.
جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع الثوب وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر.
نعم كنت أدخل بيتي. نعم. ثم حتى في دخول ورد أنها كانت تدخل قبور فضولا، هات النص هذا، تدخل قبور فضولا، يعني أنها لم تكن مشدودة عليها الثياب وكذا وكذا، فلما دفن النبي. هتجد هذا النص أيضا
الإمام مالك
قال:
قال فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا.
تمام.
فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثياب.
شوفي على إحنا مش بنفرح إن إحنا نجد إيه الرواية تأيد كلامنا، مثلا أدخل بيت بس ده البيت مش القبور. لا، في القبور، في القبر، في القبر. هذا مالك يقولها، وده اللي إحنا بنقول يا أخواني. استوعب، استوعب الآثار، استوعب الأدلة، استوعب الأقوال، رجح كما تشاء لكن بالقواعد، ما ترجح بما يؤيد قولك، لا تختزل القواعد فيما يؤيد قولك، لا تترك استدلالا ورد بقول عالم أو ورد به نص حتى تؤيد قولك، وإلا توقف. إذا لم يكن لك قدرة على النظر في هذه الأدلة وأقوال العلماء توقف، إنما تأخذ طرفا. لا، أنا أريد أن أؤيد زيارة القبور فأتي بالنصوص دي، وأما الأخرى فأردها، لا أذكرها، أو أذكرها فأردها بالردود الضعيفة. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. شوف أهو قالت لم يعزم عليه. أي لم يعزم عليه، خلاص يبقى رفعنا نص نهينا عن اتباع الجنائز. طب ما تحقق لم يعزم عليه ده من كلام النبي؟ لا. طب نهينا هنا الأصل في النهي التحريم. طيب لماذا أنت رفعت هنا؟ هذا ليس بصريح في رفع التحريم. هل يمكن توجيه ولم يعزم علينا؟ يمكن توجيه ولم يعزم علينا. لم يعزم علينا عزيمة كذا، عزيمة المحرم الأكبر. ثم إن هذا قوله ولا قول النبي؟ قولها، هذا اجتهاد منها، هي فهمت ذلك فلا يصلح. فنأخذ نهي النبي ونقف عند قول معطية، منتقدين هذا القول، قابلين أو رادين، مؤولين أو أخذين بالظاهر. نعم.
تمسك في بعض المسائل الفلسفيه ان القول فيها يكون مثلا القول الكبير، يعني مثلا في هذه المساله، والقول الاخر يكون الكراهه او كما تسمى الصحيح. ومثلا في مسائل لعن الله مثلا اكل الربا، في بعض الصور الكريمه قد يكون مختلفه.
مجموع على هذا مبنى على انك تجمع النصوص لتوجه النهي هنا للكراهه او النهي هنا للتحريم. لا بد من استيعاب النصوص، لأن هي تفسر النصوص بعضها بعض. النبي يقول كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يجيك واحد يقول لك إذن السواك ليس يؤمر به، لأن النبي يقول كن لولا أن شق قامتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إذن لغير مأمور به. فأنت ترد تقول لا، الأمر هنا لا أمرتهم أمر إيجاب، لكن يبقى الاستحباب. طب ما الذي حملك على هذا؟ النصوص الأخرى التي تدل على تستحب استعمال السواك. يبقى هنا هتوجه الكلمة لأمرتهم، هتوجه الأمر هنا استحباب أو الأمر هنا الوجوب بنصوص أخرى. طب الكراهة هنا في نصوص الشرع هحملها على ما النهي هنا هحمله على ماذا؟ الكراهة هنا هحملها على ماذا؟ كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. لفظة الكراهة في لسان الشارع تعني الكراهة التنزيع عند المتأخرين؟ لا، لكن النهي قد يراد بالتأكيد فيكون تحريم، أو لا يراد بالتأكيد فيكون نهيا للتنزيه. فما كل ما نهى عنه بيكون للتحريم، وما كل ما أمر به النبي يكون للإجاب. ولهذا ده احتاج إلى استيعاب النصوص. ما انا اقول لك انا بقى ارجح ويرجح، انت بتقول انا بقول عن الله وزورات القبور فتحريم لان حد الكبيره اللعنه، هو بيقول بالكراهه. ليه بالكراهه؟ لان عند النص ورد بزياره القبور للنساء، ويعود على نصك بالاثبات والتضعيف فيقول هذا نصك ضعيف. ما هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح، قد يقول لك هذا ويضعف الحديث. وإلا لو كان يصح هذا الحديث فهذا، أو يحمله على قبل النسخ وأن هذا الأمر نسخ. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثانيا عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت
لأن عائشة أم المؤمنين في الحرمة، وأزواجه أمهاتهم في الحرمة لا في المحرمية. نعم.
قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله
عليه وسلم. ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. نعم.
قالت: لما كانت ليلة.
صح، هذا الأثر الآخر اللي هو لا يمكن الشيخ يأتي به كمان أيضا يدعم هذا
وهذا.
إذا أتيت القبور يعني مرة، لأن البقيع نمر بها، الغادي والرائح مر على البقيع، هذا مرة وليست زائرة. ما قالت إذا أتيت القبور زائرة، لكن مرة يحمل على المرور ليس على الزيارة. نعم.
قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيامة ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته.
وقد أتى البقيع فقام فأطال القيامة ثم رفع يديه ثلاث مرات. نعم.
ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت
كل فسبقته. هذا والنبي إيه لم يشعر بها صلى الله عليه وسلم، هي تراقب من النبي هل يأدب إلى بعض أزواجه ولا لا. شوفوا الغيرة، ولهذا الحد من الغيرة عند النساء يغفر ويغتفر للمرأة. أنت تتزوج وتعدد المساحة دي اتركها، مش المساحة دي ترد. لا، يبقى المرأة إذا غارت تبقى آثمة. وأنت أختي إيه؟ أي أخت أنت؟ إزاي المفترض دي أختك في الله والمفترض يبقى بينكم كذا والمفترض مش الله شرع التعدد؟ مش الله سبحانه وتعالى أذن؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش الصحابة؟ اتقي الله يا أختي، أختي السلفية إيه وأختي السنية إيه ولبس حجابك إيه ولبس كذا كذا، بس شطرة تدرس النساء وشطرة بس حفظ القرآن وبتدرس القراءة بقامة عشر وتغاري وتقول انت كنت فين وتقول انت عملت ايه وانت رايح منين وانت جاي منين ومحاكمة وما ينفعش وينفع وغير ذلك. هذا كله أنت تعارض طبيعة أنت تعارض طبيعة الآن. كأن واحد يكون جوعان وقدم له الطعام فسال اللعاب، تقول اتق الله، هو أنت دنيء لهذه الدرجة؟ أول ما رأيت الطعام سال لعابك، اتق الله، هو أصلا يملك سالا للعاب؟ ما يملك سالا للعاب. والمرأة ما تملك إلا تغار. عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وصار غير، في بيوت النبي كنا حزبين كما في الصحيح، وعائشة تكسر الإناء، ويقع ما يقع. اجتمعنا، النبي بيبقى هنا أطول إيه؟ وفي ساعات، ما في ساعات، النبي كان يطوف عن سأسه ما يمكن في ساعات، لأن أنت تحسب تلاقيها إيه؟ اجلس فلقد أحضرت لك عسلا، ده بس كده يشرب عسل ويقوم بس، ده يعني ما تفرقش معاه. قوم ليس عندهم ساعات، يعني الوقت متقارب، لكن واجتمعنا ما نريد، يريدنا معرفة ذلك. ها، وفعلت عائشة رضي الله عنها، وحتى تتبين أنها من هذا، إذا دخل عليه كنا نبي فقلنا كذا وكنا كذا وكنا كذا، وإذا قال لكم كذا فقلنا كذا. سودة بنت زمعة كانت أكبرهن سنا وكذا، طبعا سودة بنت زمعة من كثرة تجديد عائشة تقول لما دخل النبي هممت أن أقول له، هو المفترض تنتظر شوية حتى من تنبيه عائشة رضي الله عنها. وفي النهاية علمنا أن المسألة إيه؟ هي شرب العسل. فكانت الغيرة شديدة. شوف عائشة ماذا قالت في سفرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى الليل جن الليل يأتي إلى جمل عائشة ويتكلم معها، زوجته الأخرى أظن صفية أو حفصة، قالت لا، طب أنا يبقى إذن السر فين؟ في الجمل. طب تاخدي جمل واخد جملك كده؟ لا ما فيش مشكل. فركبت جمل مين؟ عائشة. فأتى النبي إلى ماذا؟ إلى الجمل، إذا به حفص، وهي قد أعطت الجمل عادي حفص. نزلت عائشة، لما نزلنا في الطريق جعلت تجعل قدمها في خشاش الأرض وتقول تلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتي. يبقى المساحة دي تترك وإلا تتعب، المساحة دي تترك، لكن لا تفضي إلى وقوع في محرم، ده خط أحمر، هي دائرة اجري فيها لما تهبط، لكن المهم لا تصل إيه؟ لما استشار النبي زينب بنت جحش رضي الله عنها في أمر عائشة، قالت يا رسول الله، عائشة التي تحدث، عائشة التي تنقل، فقالت يا رسول الله أهلك ولا أعلم عن، والله يا رسول ما أعلم عنها إلا خير. تقول عائشة عصمها الورع، وكانت امرأة صالحة وكذا، مع أن عائشة تقول وما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تساميني زين. المرأة الأولى اللي بتسامي يعني خديجة في الموجودات زين، لكن المرأة الأولى التي تغار منها عائشة خديجة، وما رأت، يبقى رأس الغيرة من خديجة. المرأة التي تسامي عائشة زينب، من الموجودات زينب، إنما حقيقة الغيرة ما غيرت من امرأة غيرت من خديجة، معنى ليست معه، لكن لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لم ينس خديجة المرأة الأولى التي استقبلت نبي الإسلام واستقبلت الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا جاء في الصحيح في البخاري وغيره أن جبريل نزل وقال أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصر، أقرئ خديجة من ربها السلام. فتقول عائشة ما غبت من امرأة غيرتي من ماذا؟ من خديجة. إنما زينب ما كانت امرأة تساميني، ما كانت تساميني زينب، لكن تقول عصمها الورع. يبقى الغيرة كالدائرة، ارسم دائرة والغيرة في خلالها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالنسوة وقدر، هذه عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام، كسرت الإناء خلاص عليك العوض، هذا طعام كالطعام وإناء إيه كالإناء، ما قام ضربها ولا قام، فأنت الله يعينك بقى على إدارة هذا الأمر بالحلم والعلم وقيام الليل، تدعو الله عز وجل أن الله ييسر الأمر وأن طبعا انت راكب مركب، هذا مركب ليس سهلا. الاخر عايزين نتجوز، مفيش اخت كده عندك ولا حاجه؟ ايوه ده انا عندي في اخت كان ميت مش عارف ايه وعندها عزلها وجهز، طب ما تشوفها لنا كده وخلاص. ما طالما مجانا كده وبلاش، ما مش مشكله، او تاخد لها يعني نسلي نفسنا. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ انت رايح تقاتل، والقتال لابد له من قدره. ولا انتوا بس بتردوا على حماس بالقدره؟ والتعدد لابد له من قدره. صحيح لازم له من قدره، قدره نفسيه، قدره في الشخصيه، قدره في الشخصيه، مش تنفق وخلاص انا عندي فلوس وعندي كذا وانا عندي، لا لا، قدره في الاداره، قدره في ايه؟ بالاداره، والا فشلت. ونحن ما نريد ان نتزوج لنفشل، الا شيء يقدره الله، قد لا تستقيم الطباع. لكن انتبهوا، انتبهوا الاخوه اللي بيكلمك ده وبيكلمك ده، انتبهوا، احذروا الاخوه دول، خلي بالك كل واحد اضرب بنفسه. تعدد، شوف بقى، شوف الذي يقتل في سبيل الله، شوف فضل عظيم في الجهاد، لكن الجهاد لابد له من ايه؟ من قدره، والا الله من امر اليك ما صنع خالد. قد تخالف في الجهاد، قد تخالف في القتال، كذلك التعدد عظيم ومنافع جسيمة وعظيمة، لو ما فيها إلا النطفة تأتي تذكر الله، لو ما فيها إلا هذا يكفي. لكن هذا له مؤهلات خاصة. إذا ما تقدر اسكت، طالما الأمر عندك مستحب، إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى، ليس كل حاجة. فكثير من الناس نقول له لا تعدد، تبقى على امرأتك فقط. فإما أن يصل الأمر إلى وجوب، وإما أن يبقى الأمر في الاستحباب. في الاستحباب لا تتسرع، لا تتعجل، لا تتعجل في هذا. حينما تكون معك امرأة أو امرأة يعني صالحة، ومعك الأولاد، ومعك ومعك ومعك، وأنت ما تستطيع أنك أنت يعني أنت ها يلا، ربما امرأتك معك تحمل عنك ثلاثة أربع أمورك، هتجيب امرأة أخرى كيف؟ أنت لست بالشخصية اللي هي نعم، خصوصا بعد كنت انت طالع في مشروع انا حساس، او طالع في مشروع يعني دي تبقى دي مشكلة. نعم، فما كان النبي يعلم بحالها الان وهي تتابعه، سبحان الله، انحرف فانحرفت، اسرع فاسرعت، هرول فهرولت، فاحضر فاحضرت، فسبقته فدخلت، ذكية رضي الله عنها. طبعا هو لو دخل ما وجدها يقول انت فين، فدخلت واسرعت ايه، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضجعت. فدخل فقال ما لك عائش حشية رابية. يقول للشيخ وهو الرب وتهيج الذي يعرض للمسرع يعني ومرتفع في البطن، ألا أنت بتنهج ليه كده؟ هو النائم بينهج؟ ما هي سبقته صحيح، بس في أمارات الآن في إيه؟ فقال، قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير، هتقول ولا ينزل الوحي. فقالت قلت يا رسول الله بابي انت وامي، فاخبرته الخبر. قال فانت السواد الذي رايت امامي؟ كنت ارى سوادا. قلت نعم. فلهزني في صدري لهزه اوجعتني. هنيئا لعائشه، هنيئا لشخص يلهزه النبي هذه اللهزة تلطفا وليس عقوبة. ولهذا المرأة تقبل منك أشد من هذا، ولا تقبل منك أخف من هذا بمراحل. في لحظة غلط تعملها كده، يبقى الشك أن ضربني وعملني وسواني، ضرباني، طب فصلي لا ضرباني وضربني مرة قبل كده، وهي ماذا وانت في المطبخ كده عملتها بس كده، ولا في الصلاة بس عملتها كده. طيب بتعمل انت اكثر من كده وبتضحك، حسب بقى الحال. ارادت ان تجعلها ضربة مبرحة من ساعتها وانا كتفي واقف، قال ما شاء الله كتفي واقف المرة دي، وما المرة فاتت ما وقف ولا شيء، كتفي واقف المرة دي، لازم اروح ابويا اجيب الحق. إنما حينما تخرج مهر التلطف والأنس والمودة وكذا يكون لها حكم آخر. ثم قال يا الله أخواني الربط بقى ربط مع حتى هذه المعاني مربوطة بالدين، سياج ديني شرعي ما نخرج عنه، نتحرك داخله لكن لا نخرج عنه. حتى شوف في قصة براءتها لما قال قومي يا رسول الله فحمده، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، كلمة شرعية مو كلمة خارجة عن الشرع وخارجة عن النطاق، لكن دفع إلى ذلك الدلال ليس العصيان. هنا أيضا ماذا قال؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، تظنين هذا أني أظلمك عائشة؟ لا، مع أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله، لو شاء النبي أن يذهب لذهب، لكن النبي بنى أمره على الكمال مع أن لم يكن واجبا عليه. ثم قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم. هنا استدل من رأى العذر بالجهل في الأمور الواضحة، فإن علم الله بما يعمله الناس هذا واضح، فقد مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم. الآخرون الذين لا يرون هذا صالحا يقول لا لا لا، هذا خرج مخرج الخبر ليس الاستفسار، فهي تقول مهما يكتم الناس يعلم الله، بس مش مهما يكتم الناس يعلم الله، لكن مهما يكتم تقول مخبرة، تقول لما قال هذا لا يخبرن الوحي أو كذا، فقالت مهما يكتم الناس يعلم الله. والأقرب هو الأول، وأنه كان على وجه الاستفسار نعم. هتقول مثلا لكن قال نعم فيدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه كان سؤال وجواب، لكن الشيخ حتى جعل قال إيه بين قوسين، لأن الرواية عند مسلم أظن ليس فيها قال مهما يكتم الناس يعلم نعم، وهذا يمكن أن يكون يؤكد به الخبر مهما يكتم الناس يعلم الله نعم، حتى رواية مسلم نعم.
قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخبرني،
لكن نحن نرجح بأن سؤال بزيادة قال، قال نعم، يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا من قول النبي إذن عائشة سألت، شوف كلام ابن النووي أو كلام حجر على هذه، وفي هذا أن عائشة قد يخفى عليها ذلك، شفت يا محمد يخفى عليه مهما يكتم الناس، يعني هنا شمول علم الله، فيكون عندها أصل العلم، لكن شمول علم الناس يعني أي شيء يكتمه الإنسان يعلمه الله، يبقى هنا خفي على عائشة ماذا؟ شمول علم الله، إنه حتى هذه فعلمت وقد يخفى. أليست الجواري غنينا بين يدي النبي وفينا نبي يعلم ما في غدي؟ قال دعنا هذا وقلنا بقولكم الأول. هتقول لا ما هو يعني هو يقصدنا إيه يعلم ما في غدي بالوحي، إذن ما أنكر النبي، يعني تقول ده ما عرفه النبي، في نبي يعلم ما في غدي بالوحي، احنا بنورد كل الإيرادات اللي إيه اللي هم بيوردوها، كل ده هم بيردوا عليه كده. طب النبي كفر، اترك اثر عائشة، طيب وفي نبي يعلم ما في غد، من الذي علم الغيب يا عبد العزيز؟ اضفنا الى النبي، قالك لا اصل هو ممكن يعلمنا ما في غد بالوحي، طب والنبي ما انكر، والنبي انكر لمات، ودي فا انكر، فينا نبي يعلم ما في غد بالوحي، فا انكر ديت، فدي ما في انكر، لماذا انكر النبي؟ اترك هذا وقلنا بخلوم. اصل هذا مجمل، لا هذا عندك انت، هذا ماذا عندك أنت، هذا عندك أنت نعم.
إنه يا شيخ
أيوة
الرواية في مسلم ليس فيها قال،
ليس فيها قال، اقرأ الرواية في مسلم اللفظ ده بس،
مهما يكتم قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. قال النووي هكذا وفي الأصول وهو صحيح، وكأنها قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم
نعم، قالت
كأنها صدقت نفسها.
لا، قال في الأصول يقول ها؟
قال هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم.
نعم، يكون هذا على وجه الخبري، ما ذكر شيئا غير ذلك. طيب ها، أحد الأثيوبي، فين سلمان الأثيوبي؟ ها، أحد الأثيوبي، تعليق بجمع الروايات صح هذا اللفظ وهو قال نعم، يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت، فكرت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. النص، فأخذ الشيخ من هذه النصوص أن النساء يأتينا القبور، وهي نصوص قوية تحتمل كل هذا، تحتمل هذا، لكن لما جاءت النصوص بالنهي عن ذلك، لعن الله زورات القبور مع الواقع العملي، دل هذا على أن هذه النصوص مؤولة. فهنا تؤول بماذا؟ قال العلماء تؤول بإتيان البقيع مارة وليست زائرة، وإلى يومك هذا والنساء يأتينا البقيع بس يأتينا مارات وليست زائرات، إلى اليوم البقيع هذا تمشي تمر عليه وهو بجوار المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بجوار مسجد النبي، كان بينه على عهد النبي وبين المسجد مسافة قليلة جدا، اليوم لا، المسجد وصل إلى البقيع. طيب إذا مرت المرأة الآن تسلم، فلم تقل إذا زرت، وإنما قالت إذا أتيت، تقول إذا أتيت. كيف أقول يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع؟ قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم في سورة النساء مهما يكتب الناس فقد علموا. النساء بواب عليه بيه باب ايه؟ الامر ذكر الحديث، وفيه اتيان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه السلام على اهل الديار. نعم، ففيه لفظ النساء قال نعم. ها ها، نعم، عند احمد في المسند قال نعم. نعم نعم، اقرا.
قال شيخ الإسلام فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان.
صحيح، نعم، يعني أنا كان خفيت عليها لو شمول العلم الهادي، لأن علم الله عز وجل بالكليات والجزئيات، فقد يخفى على الإنسان أن الله يعلم كذا شيء، وهذا يخفى، مثل ما خفي على الرجل الذي قال إذا أنا ميت فحرقون، خفي عليه أيضا شمول القدرة، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، أصل القدرة عنده، لكن الصورة هذه لو أنه مات فأحرق ثم ذري في الرياح فإن الله لا يقدر على جمع، يبقى شمول القدرة، وهو جاهل فغفر الله له. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
إنه إيه؟ ماله؟ طيب ليه؟ أيوة هذا متى؟ هي تتعجب. خذ سمع من سمع سمعه من سمع كذا وسع سمعه، هي تتعجب من هذا. لكن هذا قبل الواقعة بعد الواقعة؟ نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة.
وليس هذا بظاهر، وليس هذا بظاهر. ما الذي يحمله على المكثرات من الزيارة؟ لعن الله زوارات القبور، أي من تزور القبور، الزائرات، اللي هو مفصل في رواية في حديث آخر: لعن الله زائرات القبور، زائرات زوارات. نعم.
قال: ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك.
وهذا قد يحصل في المرة الواحدة، هذا يحصل في المرة الواحدة. ثم ما حد الكثرة والقلة؟ الثلاثة ولا ماذا؟ نعم.
وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني في نادي الأوطار:
هذا كله ما لم يرد ماذا؟ ما لم يرد الدليل الخاص، وقد ورد الدليل الخاص. نعم.
قال الشوكاني في نادي الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر.
نعم.
قال: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، لحديث أبي هريرة وغيره: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى.
نعم.
من حوله.
يبقى إذن هذا النص هو لعن الله زوارات القبور، نقل الشيخ في كلام القرطبي ونقل الشيخ في كلام الشوكاني، وقال هذا الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين حديث الباب المتعارضة في الظاهر. نقول: هذا الترجيح والجمع ضعيف، بل الحديث على بابه، لأنه ورد زوارات ورد زائرات، وإن كان زائرات لا يخلو من المقال، لكن يشهد له هذا، فهو على هذا المعنى. والدليل على ذلك أن حد الكثرة والقلة حد غير منضبط، فكون امرأة تلعن إذا أكثرت ولا تلعن إذا لم تكثر، فما حد ذلك؟ ثلاثة ولا أربعة ولا مرة كل سنة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة في هذه القضية، في هذه المسألة التي فيها اللعن؟ هذا وصف غير منضبط. لكن نقول الجمع الذي يدل عليه أيضا عمل المسلمات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وكذا، الجمع هو أننا ننهى عن ذلك، أن النهي هو المقدم، وأن المرأة إذا مرت بالقبور لها أن تسلم على أصحاب القبور. أما إتيان القبور فإنه منهي عنه لهذه الأحاديث، فترى ضعفا في الجواب عن هذا الحديث لعن الله زوارة القبور. وبه نفسر كل ما سبق في سؤال عائشة رضي الله عنها عن قبر أخيها، في ما أقول، يعني إذا أتت البقع ما أقول، كل هذا نوجه به هذا الحديث. وفي النهاية حتى لو فرضنا أن عائشة فهمت ذلك، فإننا نقول كما فهمت في حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذا فهم من اجتهادها رضي الله عنه، ولم ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الذي سيرخص إذا أتيت البقيع يعني زائرة هو الذي يقول لعن الله زوارات القبور؟ هتقول هذا منسوخ بهذا؟ نقول حتى الذين قالوا هذا ما قالوا بالنسخ، ما أحد قال بنسخ الحديث، ولا قالوا نضعف الحديث ولا نستدل به، لكن يوجهون الحديث. وجهوه على ماذا؟ على الكثرة. ليه؟ للصيغة زوارات، وهذه الصيغة ليس بلازم أن تستعمل في الكثرة، فقد تطلق ويراد بها الأصل، كما قلنا، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وهو لا يظلم الكثير ولا يظلم القليل. فزوارات مثل زائرات، أي من تكثر ذلك. شوف ابن باز ولا كذا يوجه في توجيه زوارات وكذا، والرد على من يقول هذا. نعم. فهذا توجيه ضعيف الحقيقة. فإذا الأمر نبقيه على الأثر وهو لعن الله زوارات القبور، وعلى النظر وهو أنه لم يكن هذا من مشهور فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فنقول لمن تزور اليوم تقتدين بمن؟ تقتدين بمن؟ تقتدين بمن؟ أنت حريصة على الزيارة وحريصة على التماس الخير، وستذهبين لست النائحة ولست اللطمة الخد ولست الشاقة الجيب ولست الحلقة ولا الصالقة ولا هذا، ماذا بمن تقتدين بهذا؟ تقول بعائشة لما زارت قبر أخيها، هذا حديثة عين. تقولين بالمرأة التي بكت عند القول بها النبي، أنا أقول هذه واقعة عين. وإنما النبي قال لعن الله زورت القبور، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا يفضي إلى ماذا؟ إتيان المقابر. نعم نعم، فيه يعني في النهاية النهي، لكن نقول بالتدرج لا، لأن ما لو قال أحد من العلماء هذا، إنما احنا عندنا أمر وقال وهو نهينا عن اتباع كنت نهتكم عن زيارة القبور، ده النهي ده ثابت، فزوروها رخصة ثابتة. فهي مرحلتان، مرحلة نهي ومرحلة إذن، هما مرحلتان. مرحلة الكلام كله في مرحلة بال إذن، هل الإذن عام فزوروها بموجب هذا مع هذه الأثار التي وردت، ولا هذا نهي خاص بالرجال لورود لعن الله زورة القبور؟ هو هذا البحث، وبحث العلماء كله يدور حول هذه. فمن مرجح العموم فزوروها، ومن مرجح الخصوص للرجال، هو ده مصرح الخلاف بين أهل العلم. نعم نعم.
قال عثمان رحمه الله تعالى: الحديث روي على وجهين، الوجه الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والوجه الثاني لعن الله زوارات القبور، وكلاهما له معنى صحيح. أما زائرات القبور فهو باعتبار كل امرأة على حدة، وزوارات يعني الجنس، ومعلوم أن الجنس إذا رجعن إلى فعالهن صار كثيرا.
أعد يقول.
قال: الحديث روي على وجهين، الوجه الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور،
تمام،
والوجه الثاني لعن الله زوارات القبور.
نعم.
وكلاهما له معنى صحيح. أما زائرات القبور فهو باعتبار كل امرأة على حدة، وزوارات يعني الجنس، ومعلوم أن الجنس إذا رجعنا إلى أفعالهن صار كثيرا.
تمام.
والصواب الذي
يعني هذه وهذه 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 صار كثيرا. نعم.
قال: والصواب الذي لا شك فيه أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث، لأن الحديث صحيح احتج به كثير من العلماء، وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بكلام جد ينبغي لطلب العلم مراجعته.
نعم نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. واختلف العلماء في النساء هل دخلنا في هذا أم لا، على قولين أهل العلم، والصواب أنهن لم يدخلن في الرخصة، بل نهينا عن زيارة القبور، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أنه لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت، وفيها لعن زائرات القبور، فالصواب أنهن لا يزورن مطلقا. هذا هو الراجح من قولي العلماء.
نعم.
قال: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، لحديث أبي هريرة وغيره زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر.
لكن زيارات ضعف العلماء الباني، لكن حسن وغيره، ابن حجر رحمة الله عليه، والبغوي، والشيخ شاكر أيضا. نعم نعم.
زار النبي
المشهور هو ايه؟ طبعا، يعني قد يحمل على هذا أنه مشهور منع، ولهذا هو يستفسر. نعم. لكن الأقرب أنه لما يعني بي 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 في استدلاله بهذا، أنه هذا على عموم الأمر، يعني استدل على المسألة بعموم النهي، ليس قد نهي عن ذلك فقالت فزوروها. نعم.
قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي.
ويجوز
قال ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. لحديث أبي هريرة وغيره زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. والمقصود من زيارة القبور شيئان: أولا انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار وهو الغرض الأول من الزيارة كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث. الثاني نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء له والدعاء والاستغفار له وهذا خاص بالمسلم وفيه أحاديث أذكر بعض صياغها. الأول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الثاني السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون. الثالث السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم.
وما قراءة القرآن عند زيارتها
فإذا يكون ماذا؟ زيارة قبر المشرك للإتعاظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى قبر أمه فبكى وابكى من حوله وهكذا، ففيه التذكر وليس زيارة القبر للدعاء للكافر أنك تأتي القبر وتدعو له إذا مات أبوك ومات أمك فلا يجوز. قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقب على قبر. نعم.
قال نعم.
الإيه بالنبي فقط؟ لا لا يحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الخصوصية. الأصل عدمها ولهذا بوب العلماء على هذا بزيارة قبر المشرك للإيه؟ إيه لما جاء بعد الناس قال فإن استغفر فلم يؤذ له وستزور في أن أزور قبرها فأذن لي، والإذن للنبي إذن الأمة إلا أن يرد دليل يخصص ولا دليل، ولهذا لا أعلم من أحد من أهل العلم قال بالتخصيص في هذا بل يبوبون على هذا. شوف أبواب زيارة الكافر، شوف عند تبويب هذا عند أهل العلم. نعم.
قالوا أما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة بل الأحاديث
المذكورة. هنا يحصل انتفاعان في الزيارة، يحصل انتفاعان، انتفاع للزائر وانتفاع للمزور. انتفاع الزائر بالتذكر وكذا، وانتفاع المزور بالدعاء له. نعم.
قالوا أما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لسيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا وهو قوله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
يعني هذا استدلال طيب، لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، فدل هذا على أن المقابر لا يقرأ فيها. ولا شك أن القراءة في المقابر على قسمين وعلى صفتين، الصفة الأولى أن تخص المقابر بالقراءة، تقرأ رجاء أن يصل هذا الأجر إلى الميت أو كذا، فهذا لم يرد عن السلف، إنما لو تقرأ رجاء بركة البقعة في هذا المكان هذا منهي عنه لا شك، هذه البقعة لا تميز بشيء، لكن لو هتقرأ تأخذ المصحف وتذهب إلى أبيك وتقرأ القرآن وتذهب له عند قبر، هذا ليس من عمل السلف، هذا غير مشروع. الثاني أن تقرأ القرآن بالتبع، يعني أنا أذهب أزور القبور وأنا أمشي بين القبور أنا بقرأ وردي أصلا، يعني بقرأ وردي طبيعي، بقرأ في سورة البقرة وكذا وأنا ماشي فأتم وردي وقعت القراءة بين القبور، هذا لا إشكال فيها أبدا، هذا لا إشكال، لا القرآن ولا التسبيح ولا الذكر ولا مطلق الذكر ولا غير ذلك. إذن هذه على قسمين، إذن قراءة تعمدها عند هذه البقعة وتخصها، تخص هذه البقعة ولو لم تقصد بركة بقعة، لكن تخص القراءة هنا عند قبر أبيك فهذا لا يجوز. إذا أردت أن تهب ثواب ذلك على قول من يجيز ذلك في أي مكان ولا تخص بذلك القبر. الثاني أن تكون القراءة قراءة تابعة، أنت تقرأ وردك وأنت تمشي بين القبور تقرأ وردك أو كذا، فهذا لا حرج فيه ولا بأس. نعم.
قال ترجم له
حتى لا نفهم أنه القراءة لا تقع مطلقا على أي وجه. نعم.
قال وترجم له البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور. وقول الإمام أحمد، فقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا.
نعم.
قال ويجوز رفع اليدين
يعني
في
نعم. قال لا يعني لا يقرأ، فلا يقرأ عند المقبر. وما ورد من بعض الأثار في ذلك فإنها إما غير صحيحة وإما أنها محجوجة بالأدلة، فيكون من باب الاجتهاد المرجوح. نعم.
قال ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم.
دل هذا على أن كلمة لأصلي عليهم تعني الدعاء، وعليه نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قبور شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت، فصلى عليهم صلاته على الميت، صلى عليهم صلاته على الميت يعني دعا لهم دعاء على الميت، ليس أنه صلى الصلاة لذوات التكبيرات، هذا لم يثبت، وإنما يحمل على الدعاء. نعم.
ولكنه نعم. لا يستقر
في اين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة ولا يجوز الاستغفار لهم، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
تمام. أقول أصل عدم التخصيص. نعم. من النسائي في السنن قال باب زيارة قبر المنشر. اي نعم. وتجد ربما عند البخاري اللي عند حديث اذا حس انه يمر على القبر او كذا فيتمرغ ويقول ليتني مكانه. نعم.
قال ولكنه لا يستقبل.
نعم. ما في جمع ولا شيء، هذا ليس نهي عن زيارة حيثما مرت بقبر شيخ فبشره بالنار، ليس فيه اشكالي، ليس هذا في منع الزيارة، لكن لو زرته فقل ذلك، لكن هذا مبني على صحة الحديث، والراجح أنه ليس له يعني طرق صحبه كما قال ابن باز رحمة الله عليه وإن صححه البعض، فهذا لا يعارض الزيارة، فإنه حتى لو زرته والحديث صحيح عندك فبشره بالنار. طب ما فائدة الزيارة؟ أنت ما تذهب إليه لنفعه، أنت تذهب إليه للانتفاع، كما قلنا الزيارة يحصل بها فائدتان، انتفاعك أيها الزائر، انتفاع المزور، وهذه تحصل في زيارة المسلم. طب في زيارة الكافر يحصل الانتفاع منك لا الانتفاع منه، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر، يعني بالدعاء، فهذا المنهي عنه، يبقى الزيارة. طيب وأنت في الزيارة إذا أتيت فبشره بالنار، لكن حديث هذا ضعيف، والنبي ما أثر أنه قال في قبر أمه أبشري بالنار. نعم. الإنكار يعني حتى لو صح زيارة مباح في زيارة الكافر، يعني لا يبعد أن تدخل في الاستحباب لو قصد بها الإنسان هذه، لأن فزوروها فنتذكر الآخرة عام. نعم، يعني فالقول باستحباب هو الأقرب. ابن ماجه باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. نعم.
قال: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة لنبيه صلى الله لنهيه صلى الله
طبعاً
عليه وسلم.
الأثر الذي مر فبشروا بالنار ليس في تعيين الكافر بالنار، فإن الأمة مجمعة على أن الكافر لا يعين بنار لأنه قد يكون تاب، لكن نقول في العموم من مات على الكفر يخلد في النار، لكن هذا لو صح يكون يعني هذا من باب الإنكار، يا أيها المشركون أبشروا بالنار عام لتحقيق الحكم أن الكافر في النار، فبشروا بالنار بشر الكفار، لا بشر محمد أو بشر ميخائيل أو بشر جورج أو بشر، لا، إنما بشروا بالنار يعني بشر الكافر عموما بالنار، يعني قل الكافر في النار، فأنت لا تقصد عينه، مثل ما ترى أناسا من طائفة فتذكر وعيد الطائفة وليس عين الطائفة، كما حصل من أبي أمامة لما رأى رؤوس الخوارج معلقة قال كلاب النار كلاب النار. طب كلاب النار المعلقة؟ لا، الخوارج. ولهذا قيل له: شيء هذا تقول من نفسك أو سمعته من رسول الله؟ قال: لو لم أسمعه المرة والمرتين أو كذا وكذا. ثم ذكر: انتبهوا لهذه النقطة، فيها فإذا تزيل كثير من الإشكالات، الانتقال من معين إلى طائفة، فبشروا بالنار هذا في الطائفة في الكفار ليس في عين من تزوره. ليه؟ لأنك لا تدري متى على الإسلام ولا لا. طيب وما الذي يحملك على هذا؟ إجماع الأمة على أننا لا نشهد لمعين بنار، فيبقى لازم أن نفهم النص في ضوء الإجماع. إنما أنا أتي على قبور مشركين أعلم من ميخائيل أعلم من جورج أعلم من كذا، أتي أقول جورج في النار، النبي ما قال لي هذا، ما قال لي جورج في النار ولا ميخائيل في النار. غاية ما فيه إذا مرت بكبير فبشره بالنار، يعني بشروا بالنار أن الكافر في النار، بشروا بالنار إن لم يكن قد أسلم، فليس فيه حكم على المعين. واضح؟ وبه انتقلنا إلى مسألة العذر بالجهل، لأنهم يقولون: شوف ما أعذر لا قل بلغ ولا ما بلغ، بشروا بالنار. نقول: أنتم تخالفون مذهبكم أصلا، فعندكم أنه إذا لم تبلغوا دعوة فإنه يمتحن، ونشارككم في هذا، كيف أبشروا بالنار والامتحان والممتحن قد يدخل جنة وقد يدخل نار، تبات محفوظ. فإحنا معاهم، أي إرادة إحنا معاهم فيه، أي استشكال إحنا معاهم فيه، إحنا لا نخبئ شيء، إحنا اللي بنقوله بنطرحه. فأنتم الآن أنفسكم تخالفون قاعدتكم. لو أبشر بالنار ميخائيل لو أنا أبشر بالنار هذا، فتقول هذا فيه أنه لا يعذر هذا بالجهل، النبي يقول كذا بشروا بالنار في التعيين هذا، نقول أنتم تخالفون ذلك، لأنه إما أن يبلغوا أو لا يبلغوا، إن بلغته الدعوة ومات فنحن لا نختلف معكم أنه في النار إذا لم يثبت إسلامه. طب وإذا ما بلغته الدعوة يمتحن يوم القيامة، وهذا هو بيت القصيد. فالكافر إذا لم تبلغه دعوة يمتحن، والمسلم إذا لم تبلغه الدعوة في المسألة الخاصة لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لا أحد أحب إلى العذر من الله. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. مع العلماء دق بدق، أنا ما أوافق أبدا على منهج قالوا به النصوص كمسلك يا اخواني، انا ما اطمئن، لا يمكن اتكلم في مسألة وانا عندي شيء ما استطيع ان اجيب عنه، اتوقف، ما استطيع، ما اجرؤ، اتبنى مسألة وعندي معارض ما استطيع الجواب عنه، لا استطيع. انا عندي الجواب، جواب العلماء، يعني كن بقى هذا يكون رجح ولا مرجوح، هذا ما ليس هو بيت القصيد كلامي، هذا أنا أرجح زيارة قبور النساء، فلعل زيارتها هو الأرجح، ما في مشكلة، بس حسبي أنني أناقش الأدلة بحيادية بالقواعد المتفق عليها، بالقواعد المتفق عليها، وإن كان الترجيح مختلف. واضح يا إخواني؟ واضح. إذا اجتهد الحكيم فأصاب فلا جرم، فماذا عسى أن يكون في مسألة ذات القبور؟ كل الإرادات أوردت، كل الأقوال طرحت، ترجح بقواعد. طيب قولك مرجوع عندك، ما في مشكلة. ولهذا أنا ما أبدعك ولا أضللك. لو أنت أخذت الشيخ الألباني تبدعه وتضلله، الشيخ الألباني تنتقد تقول أنت خالفت الشيخ الألباني، هنا غير الشيخ الألباني في صيام السبت والنهي عن، هناك نشدد على القول بتاع الشيخ الألباني، التحريم من سبقك، لكن هنا الاستحباء أنها تدخل في فزورها، من سبقك؟ سبق العلماء، سبق علماء. فهذه يا أخواني ينبغي أن تكون ضابط عندنا، لازم الإنسان في حال ولهذا لو الإنسان بيتبنى مسألة يوم، لو أنا مثلا أتبنى ثم جاءني مثلا إجماع، ولا جاءني مثلا تصحيح أثر أو تضعيف أثر كنت تبنى عليه، لا إشكال، ترجع على طول. ليه؟ لأنك بتدور حسب قواعد وتعتمد على أدل، والله يغفر لك هذا. فإذا بان، إذا كان الشافعي لما بان رجع، إذا كان أحمد لما بان رجع، إذا كان ابن عباس لما بان رجع. ولهذا مسألة كثرة التراجع، اللي بيقول كثرة التراجع تدل على ضعف علمي، احنا بنقول كده والمشايخ بيقولوا كده، لكن كثرة التراجع تدل على ضعف علم اذا لم يكن علمك مبنيا على قواعد. انت كل يوم هتقول حاجة لا انت عارف مناط الكلام، ولا انت عارف الاستدلال، ولا انت بتخبط خبط عشواء. زي واحد هيدرس النحو يقول مثلا مثلا صلى عليا الظهر، ويجي بكره يقول يا اخوانا معلش انا يعني سهوت وكذا فانا اراجع عن هذا، وبعدين يجي بعد ذلك صلى علي الظهر، يا جماعه انا معلش متراجع يعني انا اخطات في المساله دي، لا روح روح اتعلم خزنه وزنه. لكن لما تكون ابن مالك ولا تكون الحريري ولا تكون عالم لغة وتسهو أو ترجح قولا ثم يبدو لك غيره بعد ذلك، ماشي. يبقى في فرق بين رجوع علماء مبنى على أصول ورجوع سفهاء مبنى على نظر فارغ. من هنا نقول كثرة هذا تدل على ضعف علم. نعم،
نوى شيخنا في زيارة قبر.
واضح إخواني الطريقة هذه، بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا إليه. نعم.
قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي في مختصر المزنية والأصحاب: ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر، وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون. وقال صاحب الحاوي: لا يجوز، وهذا غلط لحديث أبي هريرة، وذكر الحديث.
بس هذا غلط لحديث كان، لأن هذا أثر ولا منازع له.
نعم. بس نعم سؤال أيضا.
ها؟ ايه من مين؟ اي نعم، الدرقطني وابو حاتم اعلى بالارسال. نعم،
لماذا شيخنا في الزياره؟
اي نعم، لين وقال في موضع لا اعلم له طرقا يصح به. نعم، رحم الله محدث ناقد محدث هذا ابن باز، قل من يعرف هذا، واحنا بنكرر هذا. اسأل اي واحد كذا يقول لك ابن باز ما، الا اللي يخبر ابن باز ويعرف ابن باز، لكن رجل فقيه في هذا العلم دقيق. نعم، ولو تعليقات على اظن التقريب والتهذيب لابن حجر، تعليقات نفيسة بيتعقب ابن حجر رحمة الله عليه في كتابي، لو تعليقات ما طبعت لعلنا نقرأها. ومر معنا برسالة في الأحاديث الموضوعة والضعيفة وانتقد كل حديث. وتعرفين ابن باز ما يقرأ من ايه، ما يقرأ من ورق، وفي نفس الوقت لن يوقع على ورقة كتبت، لا هو الذي يقرأ من ورقة ولا هو الذي سيوقع على ورق. وتجد كلام في الأسانيد والطرق وكذا عجيب. نعم، لأن الشيخ رحمة الله عليه تميز بأمرين. الأمر الأول مولع بالقراءة، أبى في مستشفى اقرأ، في رحلة اقرأ ما عند القراءة، القراءة والقراءة فقط. يرجع الساعة 2 3 كما يقول بعض المترجمين يدخل المكتب، يصحبه من يصحبه، معك شيء اقرأ، روح المستشفى وبويت فيها ليلة اقرأ، ها اقرأ اقرأ. الأمر الثاني وده الأهم في نظري، ولا أهون من شأن كثرة طبعا القراءة والاطلاع، لكن الأمر الثاني عندي أن علم الشيخ حفظه صغيرا، حفظه صغيرا. العشر سنوات اللي عاشها مع ابن إبراهيم وما أدرك من ابن إبراهيم، ابن إبراهيم لا ليس العالم التقليدي، ابن إبراهيم جامع بين الأثر والنظر، فهو عنده بضاعة حديثية قوية ابن إبراهيم، وعنده بضاعة فقهية أعلى، فغرس في الشيخ عشر سنوات. الشيخ أنهى عند ابن إبراهيم 27 سنة، عمره 27، أنهى عند ابن إبراهيم وعنده 27 سنة، كما إن العثيمين أنهى عند السعدي 29 سنة، أنهى مش بدأ، ولا الشيخ بدأ مع ابن إبراهيم 17، أنا عنده هذه. فالشيخ حافظ هذا العلم من الصغر، حافظ من الصغر، فنقش نقشا ورقم رقما في ذهنه، فأمران لو تيسر للإنسان. ولهذا نقول يعني لأبنائنا وكذا، الصغر لا تفرط فيه، لا تفرط فيه أبدا، ده غنيمة غنيمة، احفظ، كثر من الحفظ، احفظ احفظ احفظ، ومن نصحك بعدم الحفظ فقد خانك. الشيخ اللي يكتب لك ما تحفظ هذا شيخ جاهل، وحتى الكبر لو انت عندك 95 سنة اوعى تترك الحفظ، اوعى تترك الحفظ، لكن بقدر اللي تستطيع تحمله. لكن الصغر مرحلة تعبئة، ما هو بلازم يفسر القرآن عشان يحفظ القرآن، حفظه من غير أن يعرف تفسير، دخل السنة من غير أن يعرف التفسير، لأن هذا كالنقش في الحجر، هذا تحتاج إليه بعد. المعلومة اللي بتحفظها تحفظها وأنت صغير غير المعلومة اللي بتحفظها وأنت كبير، خلاص نقشت نقشت. فالحفظ هذا ثروة عظيمة. فعلم الألباني رحمة الله عليه كجهة علمية أرى أنها ترجع لأمرين، تفوقه يرجع إلى أمر ابن باز رحمة الله عليه، مسألة سبق العلم في الصغر، وأن هو دل على ابن إبراهيم، هذا الرجل المعدن العظيم، هذا شيخ المشايخ، ابن إبراهيم شيخ مشايخ العصر. الأمر الثاني كثرة القراءة، ابن إبراهيم ما يندم، الشيخ ابن باز ما يتوقف، يا يقرأ عليه يا بيشرح ويفتي، الشيخ ما عنده صمت، الصمت هذا نمرته في الشيخ، مش مبالغة يا إخواني، مش أنا بقول على وجه مبالغة يعني، مش مبالغة فعلا، اللي أنا شفت الشيخ فيه سبع سنوات يا إخوان، يا بيقرأ عليه يا بيعلق يا كذا، إنما ساكت، ما شفت الشيخ ساكت إلا حال الاستماع بس. ممكن تقول لي طب هو بعد أذكار الصلاة كان بيذكر الصلاة، ماشي، هو ده بتقصد يعني ما بتكلمش في العلم وكذا، لكن كان بيسبح، وإذا كان كده استغفار وتسبيح، ده هذا لو كان يبقى رايح دورة المياه مثلا، بالشيخ رايح بعد الغداء مثلا رايح المغاسل وكذا، لا لا إله إلا الله استغفر الله وهكذا، شيء عجيب شيء عجيب. وده الأمر بقى اللي هو البعد بقى الآخر غير المسألة العلمية، العملية، ما رأت عيناي مثل هذا الرجل فيما أحسبه تقوى وديانة وحرص، هذا من هذه الجهة، ما رأت عيناي مثله، ما رأت عيناي مثله، مثل هذا الرجل ما رأت عين، ولا قرأت عن مثل هذا الرجل في عصرين، هذا رجل سقط من عصر أول. ليه بقى سنة؟ ما ممكن تجد عابد ولكن تجد في باب سنة بقى، وباب ممكن تجد عالم برضه في باب وفقيه بس في الحديث، لكن الرجل ده عجيب، الرجل ده عجيب، في حديث في حديث، في عقيدة عقيدة، في تفسير في تفسير، والعلم السهل السهل. شوف بيتكلم من ذهنه لا يقع كل اللي انت بتراه النباز من صدر كل اللي انت بتراه هذا النباز من صدر رحمة الله عليه مع ديانة مع ربانية عجيبة رحم الله هذا الرجل رحم الله هذا الرجل رحم الله هذا الرجل. ولهذا أنا بقول لكم لا يمكن تأتي الكتب على ترجمة ابن باز. الكتب تترجم تكتب لكن الكتب ما تأتيك بابن باز مرئي. أنعم ما أنعم الله علي بعد هدايتي إلى السنة رؤية ابن باز. أعظم نعمة أنعمها الله علي بعد هدايتي للسنة رؤية ابن باز رحمة الله عليه والنظر إليه. لو أستطيع أن أقسم ولا شك الموجب النص أقسم يعني أن, 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 أن الملائكة تكون في هذا المجلس حاضرة يعني تشعر بسكينتها بروحانيتها فذاك المجلس. الله المستعان. الله يغفر له الله يغفر له ويرحمه رحمه وسعه ويرفع درجته ويكرم نزله ويسع مدخله ويرزقه الفردوس الأعلى. جزاه الله عن أمة الإسلام خيرا هذا الرجل الأمين القوي. فهو القوي الأمين رحمة الله عليه القوي الأمين. نعم ما خدع الأمة في موقف ولا دلها على غير الصواب فيما يعتقد رحمه الله. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي. والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
لكن هذا لو قلنا على الاستحباب العام نعم لكن يجوز أن يدعو الإنسان وهو إلى القبر ما يلزم أن يتوجه إلى القبلة ولم يثبت هذا الأمر يعني الخاص. لكن أدلات العامة عموما استقبال القبلة أفضل من غيرها كعمومات. أما كنص خاص لا أعلم لا أعلم لكن العمومات نعم العمومات في التوجه إلى القبلة نعم سواء كان هذا بعد دفنه أو كان هذا حال الزيارة فالأفضل للعمومات أن القبلة أفضل من غيرها. نعم.
قال وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعده فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
نعم.
قال ولا أمشي بين قبور المسلمين فين عليه لحديث بشير بن الحنظلية المتقدم قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة
ابن الخصاصية إلا أن يكون حنظليا وأنه معروف بشير ابن الخصاصية. نعم.
إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا عليه فرمى بهما.
نعم. ففي أن الأولى أن الإنسان يخلع عليه إذا مشى بين القبور لكن لو لبسها لا بأس فهي مباحة. ويستدل على ذلك بأثر لا يكاد يسمع خفق نعالهم وإن كان البعض تكلم في هذا الأثر من جهة الدلالة. فالأفضل والأولى أنه يخلع عليه إلا إذا كان مضطرا لذلك كان يخشى أذى أو تكون الطرق والممرات غير مهيئة ولا تحمل فلا بأس. نعم.
ولا يشرع وضع الآسر
قيل هذا من باب التواضع ومن باب إظهار يعني الخضوع والمسكنة حال وجود الإنسان في القبور للاتعاظ والتذكر. وأما القول بأن هذا خاص بالنعلين السبتيتين فلا يتوجه وإن قال ببعض أهل العلم يكون هذا يعني عن نوع خاص. وقد جاء أن ابن عمر كان يرى ذلك وأن ذلك من يعني السنة. نعم. خصوصية. نعم. نعم ايه نعم.
قال ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما يحرم عند القبور. قال ويحرم عند القبور ما يأتي: الذبح لوجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام كانوا لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاتا.
طب الشيخ يقول وجه الله، ما قال للقبر، للقبر هذا شرك، لكن قال لوجه الله يعني أنك لا تخص القبر بالذبح عنده، لم يكن هذا لا دليل على ذلك. وكذلك الذبح بين يدي النعش فكذلك، لكن الذبح صدقة في يومها، مات أبي فذبحنا عجلا ووزعنا على الفقراء والمساكين، نرجو أن يكون به بأس، وهذا من جملة القرب، من جملة القرب. لكن أن يذبح عند بين يدي النعش أو عند القبر هذا لا يجوز، هذا من البدع، هذا من البدع. نعم.
الثاني رفعها زيادة على التراب الخارج منها.
نعم لأنه يعاد تراب. نعم.
الثالث طليها بالكلس ونحوه
إلا إذا احتج إليه، يقولون يعني لو احتاج مثلا فوق التراب العادي اللي هو هذا، أن يضع عليها مثل الحصايا الحصو وكذا الأشياء هذه زي اللي احنا بنسميه السن هذا، حتى ويرش بالماء حتى يثبت وحتى يمنع أن يأخذها بعض الكلاب أو شيء، لا بأس. طيب لكن إذا خفنا عليه، لأنه فعلا الآن نجد هذا الآن إن ممكن الثعالب وكذا تخطف وتأخذه وكذا، فلو أننا طليناه بشيء من هذا الإسمنت حتى لا يصل إيه هذا، نقول لو تيقننا من إن فعلا هذا يحصل، من أن هذا يحصل، فإننا نفعل ذلك، يكون هذا للحاجة، وإلا هو على خلاف الأصل، وإلا هو على خلاف الأصل. نعم.
الرابع الكتابة
عليه، عند الحاجة يجوز، عند الحاجة يجوز. نعم.
الرابع الكتابة عليه،
هذا عند الحاجة اللي هو التجصيص وجعل الإسمنت عليها أو الخرسانة، وكل سقوف القبور في مثلا بعض المقابر فيها هذا كالغرفة تحت ويكون الصب عليها، أظن في مكة اللي في المعلة هذه اللي فيها المشايخ نباز والعثيمين والشيخ مقبل، أظنها كذلك. نعم. لكن في الرياض موجود، يأتون بالسن ويجعلونها فوق التراب ويرشون بالماء بحيث يثبت، هذا الذي يفعلونه. نعم.
الرابع الكتابة عليها.
أعطي
جاء فتوى اللجنة بناء القبر من البلوك المصنع من الأسمنت وتغطية القبر بألواح إسمنتية خلاف السنة، والأفضل أن يسد القبر باللبن لما ذكر، لكن إذا دعت الحاجة لذلك نظرا لطبيعة الأرض فلا بأس.
قال إذا،
لكن إذا دعت الحاجة،
من أول الكلام.
قالت اللجنة بناء القبر من البلوك المصنع من الإسمنت وتغطية القبر بألواح إسمنتية خلاف السنة، والأفضل أن يسد القبر باللبن لما ذكر، لكن إذا دعت الحاجة لذلك نظرا لطبيعة الأرض فلا بأس به.
يعني في طبيعة الأرض من تحت وليس البناء فوق، يعني تحت نبني تحت وكذا لأن التراب يهيل فلا بأس. كذلك أيضا لو جعلت هذا الإسمنت لا بأس إذا احتج إليه، ولا فرق بين هذا وبين أن يكون فوقه، هو نفسه. شوف أيضا كلام آخر. نعم. اقرأ.
جاء في تحفة المحتاج: إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان.
الحمد لله، الحمد لله، إحنا ودينا يكون كل شيء فيه كلام علماء، الحمد لله. هذا مقتضى يعني الأصول، لأنه إذا كان فعلا وجد هذا سباع تهجم وغير ذلك، يبقى صيانة الجثة هذا مقدم على مسألة تحقيق سنية عدم جعل ذلك. نعم.
قال الرابع الكتابة عليها.
نعم.
الخامس البناء.
وقد سبق لو صح النهي عن الكتابة. صح النهي عن الكتابة من طريق الزبير عن جابر وغير. نعم.
الخامس البناء عليها.
هذا حرام. نعم.
السادس القعود عليها وفي ذلك أحاديث.
وأيضا فيها النهي عن ذلك. نعم.
عن جابر الأول عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه.
نعم.
الثاني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. الثالث عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة وفي في بيت إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الرابع عن ثمامة بن شفي قال خرجنا مع فضلة بن عبيد إلى أرض الروم وكان عاملا لمعاوية على الدرب وفي رواية غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضلة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه فأصيب ابن عم لنا
برودس
فصلى عليه فضالة وقام على حفرته.
يقول جزيرة معروفة في البحر المتوسط الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا. نعم.
فصلى عليه فضالة.
نعم. رودس رود. نعم. ما الأسماء هذه لا تعلل عز سماع. جزيرة رودس رودس اي نعم يبقى رودس. نعم.
فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حتى وراه فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنه وفي الرواية الأخرى خففوا عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور وظاهره تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا وهذا غير مراد قطعا بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة خففوا أي تراب فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية وبهذا فسره العلماء انظروا المرقاة. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس وفي رواية يطأ على قبر.
نعم.
السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب لي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. السابع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. سابعا الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر
حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور. نعم.
وفيه دليل على ألا تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي وهو اختيار النووي فقال المنوي في فيض القدير شارحا الحديث أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ ثم قال في موضع آخر فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله والمراد
لكنه يصلي لله لكن متبركا بالبقعة أما إذا صلى لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. نعم.
والمراد كراهة التنزيه فقال النووي كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد.
لا شك حرام هذا إذا ابتدع في الدين يقال كراهة التنزيه. نعم.
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد الاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك. قال الشيخ على القرية في الملقاة في شرح هذا الحديث ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهم ما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها.
يعني هذا الجنازة ثم يستقبلون إليها وكذلك أيضا في وقت الصلوات فقد يوضع النعش في صلاة الجمعة أو كذا ثم الناس يصلون الذي يظهر ما في نهي ولا شيء عن هذه الصورة لأنهم لا يصلون إلى القبور ولا يصلون إلى الجنازة عمدا إنما هذه الجنازة موضوعة في هذا لكن الأفضل أن تكون في مكان خاص وكذلك أيضا أن تكون في مؤخرة المسجد أو في مكان خاص وما يدخل بهذا الأفضل لكن لا يدخل هذا في النهي في الجنازة الموضوعة. نعم.
الثاني
كتابة مالها؟ يعرف بغير كتابة، يجيب حجر يضعه بغير كتابة، يجعل في الحجر علامة طلاء معين مثلا في الحجر أو شيء، يكتب على جدار. نعم. اللي ايه؟ لا ما صلح. انت ما تحتاج ايا كان ما تحتاج، فالحاجة تندفع باي شيء اخر. نعم. لا لان ما في، لو في اي شيء لصنة القبر غير انك انت الترصيص اذا لا يجوز. لكن الكتابة لماذا؟ الكتابة لماذا؟ لكن ممكن ان تعلم انت بشيء حجر معين، تجعل علامة في الحجر ذاته. نعم. حجر بثلاثة ارؤس، حجر بطريقة معينة، ايا كان. نعم. حتى لو جبت رخامة مكان حجر تعلم بها تجعل على رأس القبر. فين ماله يعني؟ هو صحيح شيخ، صحيح كلام في ايه بس عشان ها يعني يتعلق بايه؟ بمسألة الصحة والضعف ولا الدلالة؟ ها اقرأ. نعم.
قال الثامن: الصلاة عندها ولو بدون استقبال. وفيه أحاديث: الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الثاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. الثالث عن ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. التاسع: بناء المساجد عليها.
نعم. فهذا جيد، لما ذكر الحديث في النهي عن استقبال الصلاة إلى القبور قد يظن ظن أن الصلاة جائزة بين القبور إذا كانت القبور خلف الإنسان، وهذا نقول الصلاة في المقبرة لا تجوز مطلقا، سواء كان القبر أمامك أو كان القبر خلفك، لكن الصلاة والقبر أمامك أشد نهيا من الصلاة والقبر عن يمينك وشمالك ومن خلفك. نعم.
قال التاسع: بناء المساجد عليها. وفيه أحاديث،
ولهذا البعض في المساجد المبنية على القبور يقول إذا كان القبر في المؤخرة فلا بأس. لا، نقول بقعة كلها طالما بني المسجد عليها فهذه منهي عن الصلاة فيها. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، البقعة نفسها. نعم.
قال التاسع: بناء المساجد عليها. وفيه أحاديث أذكر بعضها. الأول عن عائشة وعبد الله بن عباس معا رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم
حل الاحتضار يعني. نعم، نزل به الموت. نعم.
فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا.
يعني وهو في هذا الحال الشديد لم ينسى أن يحذر هذا الأمر، دليل على خطره. تأخذ قبور المساجد يعني أمر عظيم، وجاء في الحديث الصحيح أيضا أنه قال ذلك أيضا قبل أن يموت بخمس، وجاء أنه قال ذلك في حال صحته. إذن تنوعت أحاديث النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فقال في حال صحته، قالها قبل أن يموت بخمس، قالها لما نزل به، فأي تأكيد أعظم من هذا؟ وتقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني فتكون هذه العلة لماذا النبي دفن في المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم.
قالت: في رواية: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
لأن لو دفن النبي في البقيع وكذا إذا قبر بارز، فيخشى أن يتخذ مسجدا، فلم يدفن في البقيع لخوف هذه العلة. مش بقى غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا يعني يبنى عليه، لا، إنما يتعبد عنده، فهذا من اتخاذه مسجدا. فضلا بقى نحن نقول يدفن في المسجد، فلا دفن في المسجد ولم يدفن في البقيع، إنما دفن هنا في بيته صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة، ليكون هذا سدا لهذه المادة ولهذه الذريعة. نعم.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الثالث عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
الرابع عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة هم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر
بعض. كيف نحرف هذه النصوص ونحملها إن ذات القبر يتخذ مسجدا تصلي عليه ولا تصلي فيه ولا لآخره؟ يعني أمر عجيب، وأنه مع ذلك يا إخواني وصلت الجرى إلى أنهم يقولون يستحب الصلاة في المساجد المقبورة، يستحب، ليس يجوز فقط بل يستحب الصلاة في هذه المساجد فضلا عن جواز. وما قال أحد من فقهاء المسلمين بجواز البناء على بناء المساجد على القبور، ما قال أحد من المسلمين بهذا، ولا إدخال القبر مساجد. هيا يأتون بهذا، اترك مسألة صحة الصلاة وعدمها، هات جواز الفعل. لم تعرفه أمة الإسلام، عرفته أمة الرفض والتصوف. نعم.
الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال له ماريا، وقد كانت أم سلمة أم حبيبة قد أتت أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصاويرها. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور: الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا لها، الثاني السجود على القبور، الثالث بناء المساجد عليها، والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ، والآخران مع دخولهما فيه، وجاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في كتابنا الخاص تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وذكرت فيه تاريخ
جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمه وسعة، اعتنى بالعقيدة، كتب العقيدة، سنة لابن أبي عاصم حققها وقربها، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذه الكتب في العقيدة، كل هذا. والألباني عند أخطاء في بعض ألفاظ في العقيدة، يقال جهمي، يقال مرجئ، يقال أخطأ، وأخطأ لأن قال هذه العبارة التي من عبارات المرجئ، ما في مشكلة، ولو قال العبارة التي توافق الجهمية ما في مشكلة، يعني أقصد في إخراجه، لكن نقول أخطأ، ودعوكم من أقوام يقول لا 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 قل أخطأ، بس ما تقول العبارة وفقت هذه المرجئة، يبقى أنت هذا أنت تعمى تقول. طب ما نوع الخطأ؟ قال عبارة خطأ، أيوة، ما الخطأ فيها؟ أن هذه عبارة المرجئة، يبقى أنت قلته. هذا قاعدة خصصت لهشام، إن هنا خطأ وافقت هذه العبارة، هذا ابعد، العلماء يقولون من قال بأن الألباني مرجئ إما أن حد الألباني مرجئ، دليل يقول الألباني مرجئ، هذا يكون منحرف اللي يقول هذا. لا دعوكم من هؤلاء الذين تعنف في الألباني. كيف الألباني؟ نحن نحب الألباني بعلم، نحب الألباني بعلم. نعم. فهذا رجل قضى حياته نصرة سنة ونصرة اعتقاد، ورد على أهل البدع والأهواء، من أكثر من رد في عصرنا على أهل البدع في كتب وفي فتاوى، رحمه الله رحمة واسعة، عقيدة سلفية، أخطأ في أحرف، يوجد من يخطئ في أحرف، لكن ما قامت حجة عليه ولا بنى له دليل ثم تركه رحمه الله. فأخرجه من السنة من أجل أن قال عبارة توافق المرجاة، أو أقول لا أقول أخطأ، وما ما هو أنت بين طائفتين، يا غال فيخرج بالعبارة من السنة، يا جاف يقول لا قل أخطأ وما تقول هذا. حتى بعضهم مر بيشتد معه كذا، فقلت يا أخي قال العلماء، قال يا أخي العلماء يقولونها بس أنت ما تقولها، إحنا لا نبيح للعلماء. ماذا تقول يعني؟ يبقى احنا ما نجيز لك تحقق احاديث صحيحا وضعيفا. نرى هذا العلم ليس لك، والعلم بقى كله اذا جئت تبلغ ما قاله العلماء يقال لك نبيح العلماء ما نبيح لك. فلس وامتلأ النت، والله انا بتفرج بس، انا بتفرج هشام البيري بيطعن في الالبان، هشام البيري بيقول هشام البيري، وطلع كتاب قد كده لو كان بثمنه جاب اي كيس تمر وحطه في المسجد للصائمين كان احسن بدل ما تحمل هذا. انا اقرا وانا طب والله شفته مره يمكن 10 دقايق بس ربع ساعه، هشوف جايب طلبه ما جابش ولا شيخ طبعا، طلبه هنا وهنا ومش عارف في السودان وفي اليمن ومش عارف ايه مكثر، اشوف اقول ها السؤال مثلا ومن اتهم الالباري بانه مرجئ، يا طب انا ما اتهمتش، شوف تاني كده من اتهم الالباني بانه مرجئ، يا جماعه حطيني معاكم على الجلد هذا، حطيني معاكم ان انا اصلا ارد على من يقول بان الالباني مرجئ، حطوني معاكم. ازاي تبقى تحت وانت فوق؟ تحت بحق، حطوني معاكم، وفوق باطل، ده افتراء. لكن خدوني والله حطوني من ضمن الاسماء اللي بترد على الرجل اللي بيقول ان الالباني ده مرجئ، عايزين نعرفه ده نرد عليه، فحطوني معاكم بس شيلوني من فوق، ويبقى الكتاب نعدل اسمه، يبقى الرد على مين؟ على من اتهم الالباني بانه مرجئ. سبحان الله العظيم. نعم.
قال وذكرت فيه تاريخ ادخال القبر،
والعيل من دول تسمعه وتلاقيه بيكشر كده وبيقطب جنبه، تسمعه وانت بتسمع مثلا الامام احمد والعيل يخنف كده زي ما بيقول علي جمعه، قال تخنف على ايه؟ نعم صحيح، في عيال كده بتضرب طالعه في الكركد، ها انا ما اجوز هذا من المبتدعة، هذا من يا عم اتكلم كويس، اتكلم عندك لحميه والله حاجة عجيب، يعني اتكلم كويس زي ما الناس بتتكلم كده، وانت لازم تخنف لما تيجي مثلا تتكلم في احد، حول ولا قوة الا بالله. نعم.
قال وذكرت فيه تاريخ ادخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للاحاديث المتقدمة.
الالباني بين الحمد لله، احنا تراث الالباني ولله الحمد نشرنا من طلابنا، والله في طلاب كانوا لا يريدون سماع كلام الالباني اول ما جاء يجلسوا عندنا، والله اذكر احدهم يعني الألباني منتهي، شوف اكس عليه حديثية، وهو اللي صنع بهذا، والله أذكر مرة وأنا في دمياط بعد هو كان يحضر معنا وكذا، كنا بنشرح في مختصر الحلول الذهبي وتكلمنا، قال يا شيخ والله جزاك الله خيرا، سبحان الله كان الألباني هذا عندي كذا كذا، الآن عندي كذا كذا، ما تجرأنا أحد على الألباني، وبنقول هذا يعني من باب تقية، لو كنا تقية ما قلناها اصلا، واحنا نطعن في الالباني ليه؟ ما الالباني الامام بدون اخطاء، ده واحنا اللي يدخلنا في النفق هذا، لكن الحمد لله فضل الله عز وجل يعني ننافس الالباني على من يدعي انه من طلابه في كثره ميراثه، يعني لا يكود يكون كتاب للالباني الا وشرحنا بفضل من الله، الا بقى الموسوعات الكبيره، وفي مخططنا ايضا في جرد الكتب الطوال، ما عندنا السلسلة الصحيحة والضعيفة، ففيها علم غزير جدا للألباني رحمة الله عليه، أن يكون إن شاء الله. نعم.
وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه. العاشر اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
يبقى إذا ما معنى اتخذوا عيدا؟ تقصد في أوقات معينة مواسم معروفة للتعبد عندها، هذا معنى عيدا، والحمد لله حفظ الله قبر النبي من كل هذا. نعم.
11 السفر إليها، وفيه أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا، وفي رواية إنما يسافر إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد، وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. الثالث عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وجائ فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه، قال أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الرابع عن قزعة قال أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أما علمت.
صعب البحث عن هذه الأثار وجمع هذه الأثار وتبويب هذه الأثار. رحم الله الألباني، علم الألباني علم تعب فيه، لا عنده مكتب ولا عندك علم تعب فيه، نوافقه أو نخالفه لكن تعب. وأحسب أن مراده هو إدراك الحكم الشرعي بوسائله الصحيحة. نعم.
الرابع عن قزعة قال أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتي.
نعم، إذن لا يجوز أن تأتي قبرا ولا بقعة، ليس قبرا فقط، لا قبرا ولا بقعة ولا كذا ولا هو، لا تشد الرحال في سائر إلى سائر البقاع إلا ثلاثة، إن كانت مساجد فثلاثة، إن كانت قبور فلا يجوز، إن كانت أبنية معينة وأرض معينة فلا يجوز، إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد فقط التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية يقولون ماذا؟ النبي ما نهى، ما قال القبور، قال مساجد، فأنت لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، أما القبور ما نهى عن ذلك، نقول من باب أولى. فإذا كانت المساجد التي ليست القبور لا تشد إليها الرحال إلا الثلاثة، يبقى القبور تشد إليها الرحال. نعم.
قال الثاني عشر إيقاد السروج عندها، والدليل على ذلك عدة أمور. أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. ثانيا أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة الثانية والأربعين. ثالثا أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في الزواجر صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعلله بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرا.
نعم، وهذا غلو يفضي إلى الغلو في صاحب القبر. نعم.
قلت ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يقضون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى زعموا، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة وضلالة.
الصحيح يقال رائعة النهار، شوف رابعة هذه واردة، المشهور رائعة النهار. نعم.
الثالث عشر كسر عظامها،
لكن كما قلنا إذا كانت السرج توقد بعيدا عن المقابر في الشوارع التي بجوار المقبرة فلا بأس، الشوارع والأعمدة التي بعيد عن مقبرة وإن أتى نورها إلى المقبرة فلا بأس. ولهذا من تصدق في هذا الباب وهو إيقاد السرج في المقابر وكذا فإن هذه صدقة محرمة ولا يجوز، ومن أوقف عليها وقفا فإنه لا يصرف في ذلك. نعم.
الثالث عشر كسر عظامها، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا.
نعم.
والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به، كذا في كشاف القناع ونحو ذلك في سائر المذاهب. بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر بأنه من الكبائر، قال لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي. وقال النووي في المجموع ما مختصره ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق في المسألة السابعة والمئة وسابعة. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرات بها. قلت ومنه تعلم تحريم
ومنه تعلم تحريم ما تركه بعض الحكومات.
نعم. ومنه تعلم تحريم ما ترتكب بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك، ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجل مخارطة التنظيم إبقاء عليها لأنهم يعتبرونها من الأثار القديمة. وما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل، بل إن بعض تلك الحكومات لا تسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. والحامل على هذه المخالفات فيما أعتقد إنما التقليد الأعمى لأوروبا الماديات الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحيحة كما يزعمون
الصحية
كما يزعمون. ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور.
يعني يجعل مقابر وقلت تلوث البيئة، ويجعل الخمر يأذن به في أوروبا، ويجعل المضرات يبيعها، ويجعل قبور الموتى يقول إيه من أجل البيئة أو غير ذلك. نعم.
مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر.
طيب قول الشيخ باحترام الموتى وكذا وأنه لا ينبغي نبش القبور وإقامة طرق مكانها أو كذا، أما احترام الموتى فصحيح، هذا صحيح، لابد أن نحترم الموتى، وأننا إذا احتجنا إلى ذلك فلابد أن يكون بعد نمشيها بطريقة صحيحة شرعية وكذا وتنقل إلى نظيرها الحفاظ عليه. أما أنها تطرق وليس هذا من كذا بل من الكماليات، فنقول إذا احتيج فعلا إلى ذلك قدمت حاجة الأحياء التي لا تنقضي إلا بذلك، فهذه من الضروريات، ولا إخالوا أن الحكومات تسعى في ذلك أو أن الناس يسعون في ذلك إلا لأمر متأكد، لأن هذا مركوز عند المسلمين أن تعظيم مثل هذه الأشياء. فلهذا الحكومة إذا احتاجت إلى مقبرة أن تحولها إلى كذا أو تشق طريقا أو تحفر ترعة أو غير ذلك فلها ذلك، لكن بشرط أن تنقل أو ينقل الأموات مع مراعاة حرمة ذلك. هذا أولا. فمسألة يعني أن الشيخ يقول وإنما هي من الكماليات التي تجوز بها الأموات، لو كانت من الكماليات، أما لو كانت من الضرورات فإن هذا تباح. الأمر الثاني أن يعني كلام الشيخ قد يتزرع به من يقول بنقد الحكومة، نقول فيه أمر يلزم ولا يجوز أبدا، وهو أن الإنسان يقصد حكومة معينة مثل ما فعلت حكومة مصر أو فعلت حكومة ليبيا، هذا لا يجوز لأنك خصصت حكومة. أما مسألة مثلا على ولاة الأمور أن يفعلوا كذا وعلى الحكومات الإسلامية أن يفعلوا كذا، هذا لا إشكال فيه كالنصيحة العامة، تقول على ولاة الأمور أن يفعلوا وعلى الرعية أن يفعلوا، فهذا أمر عام. لكن ما يذكره الشيخ هنا احتمل النفس في انتقاد حتى هذه الحكومات، وهذا لا نراه أيضا، لكنه لا يصل إلى أن يعيد حكومة معينة، لكن نراه يدخل في النهي ولا يفتح هذا الباب ولا الضرة فيه، لأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى شر. صحيح أنه لم يعين حكومة معينة، لكن انتقاد حكام المسلمين أو الحكومات الإسلامية هذا فيه تخصيص أيضا، فلهذا وإن كان لا يصل إلى حكومة معينة لكنه ينهى عنه ويترك، ولا نرى أن هذا الباب يفتح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلو بها على نيته. وكلمة حكومات وحكومات هذه نصيحة لذي سلطان، تقول حكومات إسلامية، لكن لما تقول على ولاة الأمور أيا كان، أما تقول على الحكومات الإسلامية كذا هذا توجيه عام، أنت ما تنتقد مثل ما تقول على العلماء كذا، على الطلاب العلم كذا، على ولاة الأمور كذا، أن يتقي ولاة الأمور ربهم عز وجل فيسوسوا الناس بكذا، هذا ما في إشكال. هذه الكلام في حكم يتعلق بولاة الأمور عامة وليس نصيحة إلى معين. كذلك مسألة جعل القبور خارج البلدة، نقول إذا كان في حاجة لذلك ما في إشكالية، يعني يقول خارج بدري، لأن هذا قد يكون أفضل، حيث أنه قد يكون داخل بلدة قد يعطل مصالح في الناس، وقد وقد يعني إن قامت ضرورة تقتضي هذا ما في إشكال، لكن لا تكون خارج البلدة بمسافات، تكون في أطراف البلدة. على كل حال هذه أمور تتبع مصالح ومفاسد، المهم أن نحافظ على حرمة الموت. نعم.
قال ثانيا أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، ففاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ والجواب لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية.
أما الإطلاق أيضا يجوز في غيرها المؤمن، لا شك أن حرمة المؤمن لا يعدلها حرمة، لأنه إيمان، حرمة الإيمان وحرمة عصمة بدنه من أن يفعل به ذلك. أما أن يقال هذا أما غير المؤمن فبالإطلاق لا. غير المؤمن اللي هو الكافر على قسمين، كافر محارب فهذا لا حرمة له، لأن يجوز قتله حيا، يبقى كسر ميتا ما فيه إشكال، لكن لا يكون على وجه مثله وكذا. طيب، وأما الكافر الذي بيننا وبينه أمان وعهد، فهذا يحترم بدنه بعد موته كما يحترم بدنه في حال حياته. لكن لو احتجنا إلى عظام في كلية الطب أو كذا نجري عليه شيء، فأي أيهما نقدم؟ ونحن نحتاج إلى هذا، يا مسلم يا كافر، يبقى إيه؟ كافر. كما لو احتاج الإنسان لإنقاذ حياته، يا يأكل لحم مسلم ولا كافر، يبقى إيه؟ كافر. ويخرج من هذا أيضا بالنسبة للمسلم ما لو كان هناك حاجة، حاجة خاصة بالشخص لمعرفة أسباب قتله، ولا يعرف الجاني إلا بهذا، أو للدولة إذا أراد أن تعرف وباء ما، ما سببه أو كذا، فاحتاجت إلى شيء في بدن المؤمن فلا بأس. نعم.
قال 27 بعد 100، ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قلنا الإطلاق هذا لا، هذا لا، هذا في المحارب. نعم.
قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل على أعلى المدينة في حي يقال له بن عمرو بن عوف، فقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال فكان فيه قبور المشركين وخارب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعل عضاضتيه بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال الحافظ الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر.
طيب، وإذا لم تكن محترمة هذه في المحارب زي هذه التي نبشت هنا. نعم. إنما في الكافر الذي بينه وبينه عاد هذا كما أنه لا يجوز أن نكسر عظمه حيا فلا يجوز أن نكسر عظمه ميتا. نعم.
وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها.
فتجد للجنة تقريبا. نعم.
وهذا قال وهذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى من ترخيص أحكام الجنائز، سائل المولى عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
دي الرسالة انتهت في عند الأصل بتاع الشيخ، يعني بدع الجنائز دي الشيخ أظن ما أضافها للرسالة. شوفوا أصل الرسالة، لأن أظن دي منقولة من كتاب أحكام الجنائز في الآخر. نعم، بس مش مطبوعة مع هذه الرسالة، صح؟ لا، أحمد فيزي بطبيعة أو موجودة على النت، لكن في أصلي كتاب تلخيص أحكام الجنائز. لأن الشيخ هنا قال آخر ما تيسر من تلخيص، ما قد سأردف بابا. فبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وفيها مباحث عظيمة ومباحث مباركة الحقيقة. هذه أخواني تعتبر الحقيقة يعني مرجع مهم جدا، فأرجو من إخواني مراجعتها وتفريغ مسائلها وغير ذلك، لأنه الحمد لله ما مرت بنا مسألة من هذه المسائل إلا وطلبنا لها الأدلة. بس المسألة الأخيرة هذه لو تأتون بنقل عندك العلماء في مسألة تشريح الجسد أو مسألة العظام اللي هي بتاعت كلية الطب، شوف عندك خصها بالمؤمن فقط وأما الكافر مطلقا ولا بالكافر المحارب؟ اقرأ ها اقرأ.
إيه؟ قال ابن حجر
ها الايه؟
قال ابن حجر
وأما إيه؟ اللي احنا قرأناه الحمد لله ها.
قال ابن حجر وأما الكفرة فلا حرج في نفش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم.
لا بخاز معروفة، احنا بس التفريق بقى البسيط هذا، المحارب هذا ولا العموم؟ ها عموما فتاوى اللجنة وغيره في مسألة الحاجة إلى هذا فخصوها بغير المحارب. نعم اقرأ. ها ابن باز ها.
قال الشيخ ابن باز إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو أيوة. كافرا
ها.
وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كسر عظم الميت ككسره حيا. أما إذا كان غير معصوما كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريح المصلحة الطبية.
إذن هذا يحمل على إيه؟ على غير المحارب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.